وعلى بعدها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقوله عنده العندية تشعر بالاختصار وبالقرب أيضا. الذين عند ربك فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، يعني المختصون بذلك القريبون. العندية فيها مع العلو الاختصاص والقرب. قوله هنا وعنده مفاتح الغيب، يعني ان هذه يختص الله جل وعلا بها. ومفاتح الغيب هي مجامعه واصوله، يعني ان مجامع الغيب واصوله، او كما قال بعض اهل العلم الطرق الموصله له التي ينتشر بها هي له جل وعلا وحده وليست لاحد من الخلق، ولكن قد يطلع بها جل وعلا بعض خلقه على بعض محاضات الغيب لا على مفاتحه. اما المفاتح وهي الاصول والمجامع فهي عنده جل وعلا وحده. قال هنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. وهذه قوله لا يعلمها الا هو فيها حصر، وله الحصر انه اتى باداه الاستثناء الا بعد النفي، لا واداه الاستثناء اذا اتت بعد النفي بلا او بغيرها دلت على الحصر والقصر، وايضا قد تدل على الاختصاص. فهنا في حصر وقصر، يعني علمها محصور فيه جل وعلا. وهذا كما جاء في آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآية قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر هذه الخمس المذكورة في آية لقمان. لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهة علمي، من جهة اختصاص الله جل وعلا بعلمها. قال هنا ويعلم ما في البر والبحر، عموم يدل على ما ذكرت لك في الآية التي قبلها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا الحصر. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا في آخرها قال إلا في كتاب مبين، وهذه دالة على صفة العلم أيضا كسابقتها، يعني كالجملة في أول الآية. وجه الدلالة أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم. قال هنا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ولا يكون في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء. ومعنى ذلك أن علم الله جل وعلا شامل لما كان وما سيكون، وأيضا يشمل لما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله هنا إلا في كتاب مبين، يعني به اللوح المحفوظ، هو الكتاب المبين. ووصفه بأنه مبين يقتضي شيئين: الأول أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه وليس فيه مداخلة، بل كل ما فيه بين واضح في كتاب مبين من أبان اللازمة، وذلك أن يكون الشيء بينا واضحا في نفسه. كذلك هو مبين من أبان المتعدية، أبان غيره، أبان الشيء يعني أوضحه وجلّه. وأيضا في صفة اللوح المحفوظ أنه يبين الأشياء ويظهرها، لأن كل الأشياء تكون على وقت ما في اللوح المحفوظ. فإذا ما في هذا الكتاب وهو اللوح المحفوظ بين في نفسه واضح، لأن الله جل وعلا كتبه بعلم، وأيضا هو مبين لغيره، موضح لغيره، وهذا فيه دلالة واضحة على على هذه المسألة وهي علم الله جل جلاله. ذكرت لخوش الدلالة أن أول تلقى الكتاب ما يفهم منه صفة العلم، وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، يعني المجهول لا يفهم إنما يكتب ما علم، هذا فيه إثبات صفة العلم. يعني الكلمة المبين هذه أيضا فيها صفة العلم، يعني مضمنة صفة العلم، لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضح، هذا ما يحتاج إلى علم، علم من كتبه أيضا مبين لغيره، وهذا أيضا يحتوي علم من كتبه على التفصيل، أن علمه بالتفصيل والدقائق جميعا، كما قال سبحانه في أول الآية: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا وإحاطة علم الله جل وعلا بجميع المخلوقات، يعني أنه لا يعجب شيء عن علم الله جل وعلا، بل كل المعلومات معلومة لله جل وعلا، كل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، لا يعجب عنه علم أي شيء، لا يعجب عنه جل وعلا علم أي شيء، بل كل المعلومات كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال هنا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا فيه ذكر صفة العلم لله جل وعلا بقوله إلا بعلمه، وكلم عليها والكلام على ما سبق. قال جل وعلا بعدها، يعني ذكر الشيخ رحمه الله الآية التي بعدها بقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآية فيها صفة القدرة لله جل وعلا، وفيها صفة العلم لله جل وعلا، وأيضا في أولها التعليل: لتعلموا أن، وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول السورة، هي سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني ما سبق ذكر وشرع وعلمت الآيات لتعلموا ذلك، ففيها إثبات دخول التعليم في أفعال الله جل وعلا القدرية، وكذلك في أفعال الله جل وعلا الشرعية. أي في قوله لتعلموا، اللام هذه لام كي لام التعليم، وفيها إثبات التعليم من الجهتين، يعني في أفعال الله القدرية وأفعال الله الشرعية. قال هنا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، والقدرة صفة من صفات الله جل وعلا، واسم الله القدير هو ذو القدرة البالغة، لأن قدير صيغة مبالغة من قادر، يعني هو من قام به القدرة قياما عظيما، هذا القدير. القادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به القدرة، والقدير مبالغة عن ذلك، يعني من قامت به القدرة قياما عظيما. الله جل وعلا له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه جل وعلا بها شيء، بل قدرته شملت كل شيء. وقوله هنا على كل شيء قدير فيه أن القدرة متعلقة بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وهو متعلق بقدرته جل وعلا، يعني ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته. فقدرة الله جل وعلا شاملة لجميع الأشياء، وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية، يدخل فيه ما لم يشأ الله جل وعلا أن يكون خلافا للأشعرية والماتريدية، لأن الأشعرية والماتريدية يقولون إن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما يشاءه، متعلقة بما يشاء، ويجعلون لها نوعين من التعلق، يسمون الأول التعلق السلوكي ويسمون الثاني التعلق التنجيمي. وهذا ليس محل جراحهما. المقصود انهم يقولون ان قدرة الله جل وعلا ليست شاملة لكل شيء، بل هو قدير على ما يشاءه جل وعلا، قدير على ما يشاء. فلهذا يكثر عندهم التعبير بقولهم هو على ما يشاء قدير، والله على ما يشاء قدير، ويعبرون عن ما قال الله جل وعلا والله على كل شيء قدير، يعبرون عن استعمال كلمة كل شيء إلى ما يشاء، وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاءه الله جل وعلا. وكل شيء التي في النصوص يعني كل شيء شاءه، وليس كل شيء شاءه أو لم يشاءه. وهذا لا شك أنه باطل، وذلك لأن الله جل وعلا بين أن قدرته متعلقة بكل شيء، وما لا يشاءه داخل في هذا العموم، فمن أراد إخراجه من العموم فلا بد أن يكون عنده دليل على ذلك، بل الدليل دل على أن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما لم يشاءه جل وعلا، وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه من يفتح هذه الأمة. فإذا لم يشأ الله جل وعلا أن تقع على هذه الأمة، أو من تحت أرجلكم لم يشأ الله جل وعلا أن تقع في هذه الأمة، أو يلبسكم شيئا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهون. فإذا دلت الآية على أن الله جل وعلا قادر على ما لم يشأه وعلى ما شاءه جل وعلا. إذن في الآية هذه التي معنا وغيرها تعلق علم الله، تعلق قدرة الله جل وعلا بكل شيء، و هذا التعلق يشمل ما قضى الله جل وعلا وقدر أن يكون، أو ما علم الله جل وعلا أنه لا يكون، وقدرته شاملة لكل شيء. فمما تجب مخالفة المبتدعة فيه أن لا تستعمل هذه الكلمة على ما يشاء قدير، لأنها مما يختصون به. قد جاء في السنة في مواضع، ليس هذا كلام، بل هذا مثل تفصيل كامل لهذا، لكن إشارة، جاء في السنة كصحيح مسلم وغيره أن الله جل وعلا قال: إني على ما أشاء قادر. وهذا فرغ به على ما أسلفت من الكلام، لكن ليس هو الكلام، لأن قوله على ما أشاء قادر هذا أولا داخل في ضمن كل شيء قدير، أن نقول هو يعلم، يعني هو يقدر على ما يشاء على ما لم يشاء. ثانيا أن هذه قالها الله جل وعلا متعلقا بشيء حصل، على قصة الرجل الذي دخل الجنة وقال الله جل وعلا له: أترغب في شيء أو حلف من شيء؟ قال: يا رب أتهيأ به؟ قال: لا، ولكني على ما أشاء قادر. وهذا بعد حصول الشيء، وهذا يختلف عن إطلاق أولئك هذه الكلمة، لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء، غير متعلقة بشيء معين حصل. إلى آخر الكلام في هذه المسألة. مقصود قوله هنا لتعلم أن الله على كل شيء قدير في إثبات صفة القدرة، وأنها متعلقة بكل شيء. ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد أحاط، الإحاطة الله جل وعلا أحاط هو سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وعلما هنا متعلقة بأحاطة، إذن فأحاطة في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم، وهذا بعض معنى إحاطة الله جل وعلا بخلقه التي هي من معنى اسم الله أو من معنى قول الله جل وعلا ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. الإحاطة هنا أهم من كونها إحاطة علم، لأن الإحاطة تفسر يعني بقوله ألا إنه بكل شيء محيط تفسر بأن إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول، يفسر أهل السنة المحيط بهذه الأربعة: إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول. وقوله هنا قد أحاط بكل شيء علما، هذا إحاطة بالعلم، فليس فيها نفي لأنواع الإحاطة الأخرى، بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية بالذكر جل تعالى وتقدس وتعالى. هذه الآية فيها الدلالة على صفة العلم كما أسلفت. قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخ الإسلام: وقوله يعني وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا فيه صفة وهي فيه اسم من أسماء الله هو الرزاق، وفيه اسم من أسماء الله وهو المتين. والمتين فيه مراجعة هل يدخل في أسماء الله جل وعلا 99 أم لا؟ أما الرزاق فهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي من أسماء الله الحسنى 99. الرزاق هذه من حيث اللفظ صيغة مبالغة من غالب، والغالب اسم فاعل الرزق بالفتح، الرزق هو المصدر مثل الخلق والبر ونحو ذلك. أما الرزق بالكسر فلا يقال أن الله جل وعلا متصف بصفة الرزق حاشا وكلا، إنما الله جل وعلا متصف بصفة الرزق، لأن الرزق هو الحدث هو الوصف، أما الرزق فهو الحيل المرزوق. الرزق هو الشيء، إذا أتاك أكل هذا رزق، إذا أتاك مال هذا رزق، الهداية رزق، يعني الرزق في المخلوقات هو أثر الرزق، أثر صفة الله الرزق الرزق. فإذا الرزاق نقول صيغة مبالغة من رازق، والرازق اسم فاعل الرزق، والرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه، الرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه، هذا الرزق. إذن في قوله الرزاق في إثبات صفة الرزق لله جل وعلا، ذلك نقول مثلا في توحيد الربوبية، قل توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل خلق والرزق، تنتبه ما تقول والرزق، خلق والرزق والأشياء والإناث، لأن الرزق هو العين المرزوقة. فإذا قلت سمى الله جل وعلا من صفته الرزق يعني هذا باطل، لأن الرزق هو الشيء المرزوق، لكن من صفته الرزق يعني أن يعطي العباد ما يحتاجون إليه. هنا قال الرزاق، اسم الرزاق كما ذكرت لكم ما دام انها صيغة مبالغة من فاعل وهي رازق، ودخلت عليها الألف واللام فتفيد استغراق أنواع الرزق، وأنواع الرزق لله جل وعلا هي أنواع ما أعطى العبادة مما ولد إليهم مما سبق، فتدخل في ذلك كلام الله. فالهداية ترزق، وذلك لأنها لأن العباد محتاجون إليها في حياتهم وفي آخرتهم. إذا وجه الدلالة في شمول اسم الله والزع على موعي الرزق، الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة. قال في الآخرة يرزقون فيها بغير حساب، الرزق غير متعلق بالدنيا، الدنيا والآخرة. كذلك هو بالمال والطعام والمشرب والملبس إلى آخره. وكذلك الرزق الديني وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية، إما بالتوفيق والإلهام وإما بالإرشاد والدلال. وهذا لا شك يكون فيه عموم بسم الله جل وعلا الرزاق. قال ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، والمتين هو القوة الواضح. المتين على في صفة الله جل وعلا هو البالغ في صفاته نهايته. على معروف من العرب أن المتانة في الشيء بمعنى بلوغه في الكمال، على شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه. والله جل وعلا اتصاله بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص ولا يلحقه نقص ولا شائلة نقص بوجه من الوجوه. وهذا كله مستفاد من اسم الله المتين. فإذا المتين هو البالغ في الصفة نهايتها. هنا لما قال ذو قوة المتين، لو فسرتها بأنها ذو القوة البالغ في قوته نهايتها، البالغ في قدرته نهايتها، صار هنا متعلقا بالقوة. أو جعلت المتين نقص للرزاق، بالقوة المتين نقص للرزاق، ونقص باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، لأن أسماء الله جل وعلا إذا تكرر اسمان واحد تلو الآخر فإما أن تكون نقصا باعتبار الذات، وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو نحو أو اسما ثانيا باعتبار الصفات. مثلا وهو الغفور الرحيم، الرحيم الغفور على كيف تعرفها؟ غفور خبر صحيح. الرحيم هل ينعت للغفور أو خبر ثاني؟ الحيثم عند كثير من أهل العلم يقال خبر ثاني، لأن هنا الغفور الرحيم الرحيم هنا غير الغفور، فلا يناسب أن يكون نفس الله، لكن هو يناسب باعتبار الذات، يعني لأن اسم الله الغفور يدل على الذات، وهذه الذات موصوفة يعني منعوتة نفس هذا الوصف اللي هو وصف الصفات النعت لأنه الرحيم. فلان الكريم الجواد، الجواد هنا أيضا وصف للرجل يعني نعت له في باب النعت. فإذا هنا قوله ذو قوة المتين، هنا المتين إما أن تكون خبر إما ثاني، إن الله هو الرزاق المتين هذا خبر ثاني، وإما أن تكون نعتا للرزاق أو نعتا لي، قوله ذو القوة باعتبار إيش؟ باعتبار الذات. انتبه لهذه لأنها مهمة، وهي مزالقة كلام أيضا في عبارات بعض المبتدعات التفسير. إذا هنا إذا جعلناها كذلك يكون المثيل إما إذا قلنا من خبر ثاني إن الله هو الرزاق المثيل، خبر ثاني يصير البالغ معناه البالغ في صفاته نهاية كمالها. وإذا قلنا من المثيل نفس لي قوله ذو القوة يصير البالغ في القوة نهايته. وإذا جعلنا نحن للرزاق يقول البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك. هذا نعم هذه مشتملة، هو الخبر الثاني أقول واضح لأنه يفيد الاستقلال، أن الخبر الثاني فإذا لم يكن متعلق بالرزق أو متعلق بقوله في القوة يكون مستقل أو على ذلك. قال تعالى بعد ذلك، قال الشيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو قوله إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذان الاسمان وهو اسم السميع والبصير لله جل وعلا وقوله كان سميعا بصيرا هي مشتمله متضمنه لصفه السمع والبصر لله جل وعلا. والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها الصفاتيه يعني يثبتها الكلابيه والاشاعره والماتريديه ويثبتها اهل السنه والجماعه. فإن صفة السمع والبصر ليس فيها خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة وإنما الخلاف فيها مع المعتزلة وأشباههم لأن عندهم صفات خلق ولا يذكر فيها السمع والبصر. الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي دل عليها العقل ولهذا جعلوها الصفات السبع لأن الصفات السبع التي يثبتها القول أثبتوها لدلالة العقل عليها. فإذن هنا في استدلالنا بذلك في هذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل فبابها باب غيرها من الصفات فدليل صفات الله جل وعلا جميع الوحي وهو الدليل السمعي النقلي. السمع والبصر نستدل عليهما بالآيات والأحاديث كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله جل وعلا. وأما المتكلمون الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل فإذا اشتركنا معهم في الإثبات واختلفنا في مورد الإثبات وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة لكن فيه فرق من حيث الدليل لأن العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق النقل كان يوافق السنة وأما إذا لم يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك العقل لم يكن بصواب لأنه خالف كلام الله جل وعلا الذي وهب الناس العقول والذي يعلم الناس الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. قوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء معناها ليس مثله شيء ليس مثله شيء والكاف هذه في قوله ليس كمثله شيء الكاف هذه للعلماء فيها توجيهان منهم من يقول هي بمعنى مثل تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء ونفي مثل المثل فيه إعراض انتبه الكلام نفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالته نفي يعني حينما قدرها بعضهم قدر الكاتب مثل قلت نفي كونه يكون المعنى ليس مثل مثله شيء عرف بأن الإثبات لأنه لو قدر بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات المثل لأنه قال ليس مثل مثله فهل معنى النفي مثل المثل ثم فيه إثبات المثل الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك لأن العرب تنفي في لغتها مثل المثل لأن وجود المثل مستحيل ولأنه لا يستحق أن يوفى فيوفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل هذا واحد. الثاني قال الكاف بمعنى الكاف هذه الصلة زائدة والفروق تزاد في الآيات وزيادتها يعني أن تكون زائدة إعرابا أما من حيث المعنى فلها أكبر الفائدة وهي أن تكون في مقام تكرير الجملة وتأكيدها وأعلى ما تؤكد به الجملة في لغة العرب أن يكون تكرارا لثلاث مرات تكرار ثلاث مرات على ما تؤكد لها. أرادت أن تؤكد التكرار تؤكد ثلاث مرات، فإذا زادت حرفا كان هذا في مقام تكرارها ثلاث مرات، كقوله هنا ليس كمثله شيء، يعني كأن الله جل وعلا قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. هذه قاعدة في الزيادات، زيادة الأحرف في القرآن. مثلا في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، والمعنى فبرحمة من الله، ما هناك الحرف زائد إعرابا لكن فائدته في الكلام هو التوكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يفهم منها العربي أن الكلام طرقه طرق سمعه ثلاث مرات، قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب. ولا تأتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة أو زائد إلا لما عظم تأكيده، نفس كثير القرآن لا يحصل بيوم القيامة لا هنا إيه صلة يعني حرف زائد، ليس معنى نفي القسم هو فيه إطلاق القسم بتكراره ثلاث مرات، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. كذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخره. فإذا تكون الكاف على حرف صلة فيكون معنى في الجملة التأكيد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. قوله هنا وهو السميع البصير ففيه تنبيه على أن صفة السمع وصفة البصر هذه تثبت لله جل وعلا من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل، لأنه نفى أن ليس كمثله شيء، هذا في رد على المجسمة والممثلة، وقال وهو السميع البصير في رد على المعطلة الذين يخلون الله جل وعلا من صفاته. قال بعض أهل العلم سبب ذكر صفتي السمع والبصر هاهنا أنهما صفتان مشتركتان بين أكثر الكائنات التي حياتها بالروح. تجد أن الكائنات اللي حياتها بالروح لها سمع البصر، البعوضة لها سمع البصر، النملة لها سمع البصر، الذبابة لها سمع البصر، الهدهد الطائر لها سمع البصر، وهكذا الإنسان له سمع البصر، السبع له سمع البصر. لكن الإنسان يعلم أنه يعرف أن سمعه وبصره مع ثبوته له ليس له شك في ذلك، لكن ليس كسمع وبصر البعوض، ليس كسمع وبصر النمل. فإذا علم ذلك علم أن إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا إنما هو إثبات معنى لا إثبات كيفية له تبارك وتعالى، وذلك لأن كيفية اتصاف الإنسان شو كيفية اتصاف النملة بالسمع والبصر يختلف الكيفية. نقول إذا ينتج من ذلك أن ذكر السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء لهذه المناسبة، وهو أن السمع والبصر صفتان مشتركتان بين غالب أو أكثر الكائنات التي حياتها بالروح. قال هنا إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا كالآية التي قبلها سميع بصير، سميع وغسائل هي أيضا فيها مبالغة من سامع، يعني الذي لا يفوت سمعه شيء. كذلك البصير مبالغة من مبصر هو الذي لا يفوت بصره شيء، يعلم ويرى دبيب النملة السوداء ويسمع ذلك، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، بل ويرى من هذه النملة العروق، بل ويرى ما يجري فيها من طعام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويرى نياط عروقها سبحانه وتعالى. إذن بصره متعلق بكل المبصرات، صفة السمع معناها إدراك المسموعات، صفة البصر معناها إدراك المبصرات والسمع اللي تقدم الكلام عليها. بقي هنا على الآية التنبيه وهو قوله إن الله كان سميعا بصيرا. هنا في صفات الله جل وعلا يكفر الفاتي بالماضي بكان، كان سميعا بصيرا، سمع ونحو ذلك. وذلك أن إثبات الصفات بالفعل الماضي مقترن لثبوتها أزلا وثبوتها فيما بعد ذلك من الزمن، يعني كان على ذلك. وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منه، كان على ذلك وسيزكوا هو جل وعلا لم يزل على ذلك. فإذا إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل على أن اتصافه جل وعلا بها أول، لأن كان ليس له حدود يحمل على أوليته. نقف عند هذا لأن إثبات المشيئة والإرادة يحتاج إلى تفصيل. الناس المنبه إلى لأنه لعارض عرض ستقف الدروس بعد نهاية هذا الأسبوع لمدة أرجو أنها لا تطول لعارض السفر. نعم المعنى الثاني أوجه، المعنى الثاني أرى أنها صلة. أما المعنى الأول وهو أن تكون الكافية يعني مثل هذا صحيح عربية لكنه دون أن تكون صلة. هذا سؤال يعني يحتاج إلى تفسير مما يليق المقام عليه، وهو إطلاق كلمة مبتدع على كثير من الناس قد يكون متمسكا بالدين. ما هو الضابط الشرعي لكلمة مبتدع ومن تطلق عليه ومتى؟ هذا لعلنا نحفظ هذا السؤال إن شاء الله يكون عندنا وقت نجيب عليه بتفصيل، لأن هذه فيها صار فيها أن يتأخذ ورد واعتداء. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والناس فيها ما بين مفرط ومفرط، بين من يمتنع إطلاق من إطلاق كلمة المبتدع على من هو مبتدع فعلا، ومن يطلقها على من ليس كذلك. هل يصح ان يقال ان لله علما علمه العباد وعلما لم يعلمه العباد؟ لو قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، العبارة صحيحة، لكن لو قيل إن هذا الغيب غيب أطلعه أطلع العباد عليه وغيب لم يطلع العباد عليه فلا يجوز. هذا كلام عن نقل الإمام البغوي يحتاج إلى تأكيد عن قوله في الأول القديم وفي الآخر، هو الأول والآخر الرحيم والظاهر الحليم والباطن العليم. راجعه إن شاء الله ونجيبكم بعد ذلك. نقف على هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولولا إن حمت جنينك فكن شاء الله لا حول إلا بالله وقوله ولو شاء الله فتبدو ولكن الله محرماته وقوله وإلا لكم من يدعوكم أنها إلا لا يفلحكم غير مصيرته وجعلكم يطيعون كلكم ان الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله ان يهديكم فقد رضي الله ومن يرد ان يهديكم من احسن طريقا يجعل خيرا طريقا حرجا انما يفعل السماء.
من يقرا احسن قاري ما في كتاب مثل
إلا لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق حتى لا يقع. ثم ان في وصف النبي عليه الصلاه والسلام بالسياده في ما قرأ الاخ شرح الله في الجميع حيث يقول كثيرون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وهو عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم. ووصفه بالسياده وصف يستحقه عليه الصلاه والسلام على شرح ولكن لا يدخله جهه التعبد من الخاص بخلاف وصفه عليه الصلاه والسلام بمقام النبوه او بمقام الرساله فانه وصف اعلى واعظم من وصفه بالسياده ثم يؤجر العبد عليه لانه اقرار منه بنبوه ورساله النبي عليه الصلاه والسلام. فقوله القائل في ابتداء الكلام مثلا الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد او على نبينا ورسولنا محمد هذا افضل لانه فيه الوصف الشرعي له عليه الصلاه والسلام ويؤجر العبد على ذلك لان فيه الاقرار بنبوته عليه الصلاه والسلام وبرسالته. فلهذا كان العلماء جميعا يعني علماء السلف يفضلون بل الشارع عندهم هو وصفه عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة وقلما تجد بل لا تجد الثاني وهو أن يقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد. واستحب طائفة من العلماء من فقهاء المذاهب أن يضاف على اسم النبي عليه الصلاة والسلام حيثما ورد لفظ السيادة حتى في الأدعية النبوية وحتى في أدعية الصلاة مثل تشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول القائل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره. وسئل الحافظ سئل جمع من العلماء عن ذلك ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتوى او في استفتاء وجه اليه فاجاب بان هذا خلاف الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه تلك الادعيه وتلكم الاذكار ولم يشرع لهم الزيادة عليها بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم دعاء النوم وقال من علم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال له عليه الصلاة والسلام لا ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت كما علمك عليه الصلاة والسلام أولا فدل على أن ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام يراعى فيه نفره هذا هو كمال الأدب معه عليه الصلاة والسلام لأنه اتباع له من كل الجهات وطرح لرأي مع رأيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو سيد ولد آدم ولكن لم يكن من شعار العلماء هذه العبارة. وإطلاق لفظ السيد بدون الإضافة عليه لا تجوز لأن السيد هو الله جل وعلا يعني أحد السيد إذا قيل أكثر ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله السيد إذا قيل أكثر ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. ولما قيل لهم سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان وقال ولا يستهوينكم الشيطان ونحو ذلك فدل على ان الكمال في الحجر ان يقول القائل نبينا ورسولنا محمد لانه يؤجر على هذه العباره لأن فيها وصف
إيمانه بما يعتقده المرء من الأمور التي رتب عليها الإسلام رتبت عليها الرجوع للنظام. ثانيا أن إطلاق لفظ سيء للتعريف هذا فيه نوع تنبيه ولا يخالف لفظ السيء، وفي بالإضافة لا بأس به أن يقال فلان سيد قومه، النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم وما فخر ونحو ذلك. والعلماء حققوا في هذه اللفظة لو السيد جمع بين الأحاديث بين أن واجهة المتكلم أن واجهة المخاطب بها أو عدم واجهة، فإذا واجهة بقوله أنت سيدنا مثلا فإن هذا منهي عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأما إذا وصف المرء بنفسه بدون مواجهة فإن هذا لا بأس به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وكان صغيرا، وقال هذا سيد قومه وفلان سيد قومه وفلان سيد ولد آدم ونحو ذلك. فالإضافة الإضافة جائزة ولا يواجه بها من قيل فيه، فإن هذا هو الذي دل عليه الحديث قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. نقل إلى الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات، هذا في قوله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قوله وقوله هذا معطوف على ما سبق من قوله دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه ووصفه في كتابه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، ولحق في قوله تعالى ثم ذكر الآيات، فقوله وقوله معطوف على في قوله الأولى. والمقصود بذكر الآيات هذه إثبات الصفة لله جل وعلا، وهذه الآيات فيها إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا. وقوله هنا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا والقوة لله جل وعلا، والمقصود منها إثبات صفة المشيئة. وكذلك قوله في الآية التي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قال لو شاء الله في إثبات المشيئة، وأيضا فيها إثبات الفعل لله وإثبات الإرادة لله جل وعلا في قوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك الآية التي بعدها في قوله آية المائدة إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. وكذلك الآية الأخيرة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه صفة الإرادة. كذلك قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمشيئة لله جل وعلا والإرادة إرادة الله جل وعلا ليست بمتفقتين دائما، وذلك أن الإرادة الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. ومعنى الإرادة الكونية القدرية أن الإرادة متعلقها ما يكون في ملكوت الله من التكوين ومن القدر، والإرادة الشرعية الدينية المراد منها ما يكون في آيات الله جل وعلا المتلوة من إرادات الله جل وعلا من العباد والإرادات الشرعية. فالإرادة الشرعية قد ينتهلها العبد وقد لا ينتهلها، يعني قد يأتي بفعل يوافق مراد الله الشرعي وقد يكون فعله غير موافق لمراد الله الشرعي. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي ما يكون في ملكوت الله، لا بد لا يحصل شيء إلا وهو موافق لإرادة الله الكونية القدرية. والإرادة الكونية القدرية هذه قد يكون منها لا يكون تكون أشياء إلا بها، قد يكون تكون الأشياء من محبوبات الله وقد لا تكون من محبوبات الله. الله جل وعلا أراد الإيمان كونا من المؤمن وحصل العبد عليه، وأراد الكفر كونا من الكافر وكان العبد كافرا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي محبوبة لله جل وعلا، كما أراد الإيمان يعني طلبه مريدا له من العباد وحققه المؤمن. فإذا يجتمع في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وأما الكافر أو العاصي فيكون في حقه الإرادة الكونية القدرية وهو يكون غير ممتثل للإرادة الشرعية. فمثلا في قوله هنا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كونه قوله في الآية التي بعدها إن الله يحكم ما يريد يشمل الحكم الشرعي كما جاء في الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه إرادة أو حكم شرعي، يحكم ما يريد في كونه ويحكم ما يريد أيضا في شرعه ودينه. كذلك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هذه الإرادة الكونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في الإرادة الكونية. إذا تبين لك ذلك فما المشيئة؟ ما صلة المشيئة لله جل وعلا بالإرادة؟ مشيئة الله جل وعلا مشيئة كونية، لا تنقسم المشيئة إلى شرعية شرعية دينية وإلى كونية قدرية، المشيئة قسم واحد بخلاف الإرادة. فإذا إرادة الله جل وعلا اسمها إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما المشيئة فهي شيء واحد وهي الإرادة الكونية القدرية. فإذا في قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا ما شاء الله يعني المشيئة هنا التي هي الكونية القدرية التي يعني والتي ليس لها قسيم، ليس لها قسيم، هي قسم واحد. ومعنى قوله هنا ما شاء الله ما شاء الله يعني أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسيره. إذا تبين لك ذلك فهذا التفصيل الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية، هذا ليس في الإرادة فحسب، فثم ألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التفسير. وقد عد العلماء في 12 قسما، يعني المحققين منهم شيخ الإسلام ابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح رحمه الله جل وعلا الجميع وأصبح عليهم رضوانه. فثم 12 لفظا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين القسمين، من مثل الجهل ومن مثل الجهل ومن مثل الحكم ونحو ذلك. والأمر فإذا هنا الفرق لا بد أن تنتبه، هل جاءت في الآية ويراد بها الكوني المعنى الكوني الذي لا بد أن يحصل، أو المعنى الشرعي الديني الذي يطلب من العبد تحصيله. انظر مثلا لفظ الجاهل الذي جاء في الآية الأخيرة في قوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا الجاهل كوني أو شرعي؟ كوني، قال يجعل صدره ضيقا حرجا لأن ليس له في تحصيل ذلك، لم يطلب منه أن يفعل ذلك. فإذا الصنف الكوني من هذه الألفاظ ما هو راجع إلى فعل الله جل وعلا وليس مطلوب من العبد أن يحصله، وأما الشرع الديني فهو ما كان من فعل الله جل وعلا ويطلب من العبد أن يحصله. ومثلا خذ مثلا في الإرادة، قال الله جل وعلا يريد الله أن يتوب عليه، هذا في الإرادة الشرعية، إن هي وقتنا في إرادة كونية فانتابع له جميع كافر ومسلم، لكن يريد الله أن يتوب عليكم إن شرعا
فكونوا مريدين للتوبة محصلين لها ولأسبابها. هنا في الجهل مثلا قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذه شرعية ولا كونية؟ هذه شرعية. لماذا؟ لأن الكعبة قيامة للناس، يعني جعلوها هكذا، يجعلوا الكعبة قياما للناس مكان أمن وأمناء. العباد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة يعني الحرم في أزمان في التاريخ محل خوف، بل ومحل قتل ومحل ظلم، نسأل الله العافية. ولو كان جعلوا قدريا لكانت الكعبة أمنا وأمنا وأمنا في العالمين، لكن الله جل وعلا قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني جعلوها كذلك. وهكذا في ألفاظ كثيرة يأتي إن شاء الله تفصيلها في مواضعها بإذن الله. قوله هنا إذا بعد أن عرفت أنه يعني إثبات المشيئة لله والإرادة والفرق بين الإرادة الكونية والقدرية، وتفريق هذا مهم في ذات القدر، لأن كثيرا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية الشرعية والإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وبسبب عدم التفريق ضل الناس كثيرون. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق هذا التفريق في النونية قال حاصله، قال: هذا بيان طالما ضلت به الناس مدى الأزمان، يعني أنه تفريق هذا إذا لم يحصله الناظر في هذا الأمر كان القدر طلق ضل في هذا الباب. قال هنا: ولولا إذ دخلت في النفس، قال وقوله: ولولا إذ دخلت في النفس قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية فيها الحق على أن يقول العبد إذا أحجبه شيء ولو في نفسه ولو في ماله أن يقول هذه العبارة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي تعقم من أثر العين، لأن العين حق، فإذا مرت الناظر أو مرت السامع إذا لم يكن يبصر مرت إذا تعلق قلبه بشيء وعجبه قال: بارك الله لك، ما شاء الله تبارك الله، أو قال ما في هذه الآية: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن ذلك يمنع الأمر السيء في العين. وقوله هنا: ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا لقوله لا قوة إلا بالله الحصر، وهي في المعنى قوله كما تعلم في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه لا قوة لك على أمر من الأمور، ولا قوة لك في تدبير أمرك ولا في تدبير مالك ولا في تحصيل شيء إلا بالله جل وعلا، كله كما هو معلوم صحيح إلا بربه جل وعلا. فإذا في قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها تحقيق التوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وحسن الظن بالله، وإثبات أن الله جل وعلا هو ولي الفضل وهو ولي الإحسان وهو ولي الإنعام وهو الذي ملك العباد ما شاء جل وعلا، وأن العباد ليس منهم شيء وليس إليهم شيء، وإنما هو فضل الله جل وعلا يسوقه إلى عباده. هنا في قوله ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هنا ذكر المشيئة وذكر الإرادة، تقدم لنا أنهما هنا بمعنى الإرادة الكونية، المشيئة هنا معروف به طبعا بمعنى ما شاء كونا، والإرادة كذلك بمعنى الإرادة الكونية. لو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه فيها أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأشياء ويقدر أسبابها، فهو جل وعلا لو لم يشأ قتالهم، لو كان جل وعلا لم يشأ قتالهم ما حصل منهم اقتتال، لو لم يشأ الله جل وعلا أن يموت بعضهم بسبب بعض ما حصل منهم اقتتال. فإذا الله جل وعلا هو الذي شاء الاقتتال، والاقتتال سبب في إلهاء الأرواح فإذن الله جل وعلا شاء الأشياء وأسبابها، وهذا يعني أن مشيئته جل وعلا متعلقة بكل ما يسبق في الملكوت من الغايات والأسباب بل وأسباب الأسباب، فما ينشأ من شيء له سبب إلا والله جل وعلا قد شاءه كونا، ولو لم يشاء الله جل وعلا ذلك لم يقع، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ومشيئة الله خير. وهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة كما هو أو كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في موضعه، فإن من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بتعلق مشيئة الله جل وعلا بكل ما يحصل في الملكوت، فليس ثم شيء حصل إلا وقد شاءه الله جل وعلا كونه، لا مغالبة لله جل وعلا في ملكه. قال فلا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الآية فيها إثبات أن الله جل وعلا يفعل الأشياء لإرادة تعلقت بذلك الشيء، وفي ظل ذلك إثبات الحكمة لله جل وعلا من وراء الأشياء، فإن الله جل وعلا يفعل ما يريد وفعله لحكمة، فإذا اختصارهم كان مرادا من الله جل وعلا واقع في مشيئة الله، وكان مرادا من الله جل وعلا. وطبعا لفظ الإرادة غير لفظ المشيئة، لفظ المشيئة قد لا يكون معه إلا شاء فلان هذا الشيء، لكن لفظ الإرادة أراد هذا الشيء يكون ثم علة لذلك الشيء. فإذا لفظ المشيئة ولفظ الإرادة ليستا متساويتين من جميع جهاتها، نعم يلتقيان في المشيئة الإرادة الكونية، لكن أيضا المشيئة لا تساوي الإرادة الكونية من كل جهاتها، فإن الإرادة فيها معنى أنه فعل لشيء، وأما المشيئة فليس فيها هذا المعنى، فإذا نقول الإرادة الكونية القدرية مشيئة والله بهذا استفهم منها أن أن حكمة ثم علة لذلك. قال ولكن الله يفعل ما يريد، وما هنا بمعنى الذي يعني يفعل الذي يريده، وهذا فيه عموم لأنه لأن الأسماء الموصولة عند كثير من أهل العلم تفيد عموم ما كان في حجز صلتها. قال رحمه الحياة في ما بعد ذلك وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هنا يذكر لكم الحكم، وهذا يراد به الحكم الشرعي أو الحكم الكوني، يراد به الحكم الشرعي لأنه ذكر قبلها حكما شرعيا، أحلت لكم بهيمة الأنعام على حكم حكم كوني أو حكم شرعي وحكم شرعي. أيضا هنا في هذه الآية في لفظ الإرادة في لفظ الشرعي في لفظ الحكم، وكلها منقسمة إلى إرادة كونية وشرعية وإلى حكم كوني شرعي وإلى فعل كوني شرعي. الحكم الكوني دليله هذه فيها الحكم الشرعي، الحكم الكوني هل ثم دليل عليه؟ إن الحكم إلا لله يعني في كونه أو في دينه، أن يكون في الدين لأن يعني الحكم بين المتخاصمين، لكن الحكم الكوني
أمر
أن نفعله إلا هذا دليل الشرع. طيب محل جيد لا هذا الفعل العبد يحكم هو العبد، لكن بحكم الله جل وعلا ان الله يحكم بينهم بما كانوا فيه يختلفون، هذا ليس مطلوب من العبد، هذا مطلوب من يعني هذا حق من الله جل وعلا. الآيات قد لا تكون محققتها الآن، لكن ثم آيات كثيرة فيها أن الحكم كوني قدري، وكذلك يكون الحكم شرعي ديني. هذه الآية فيها الحكم الشرعي الديني. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذه الآية فيها أن بهيمة الأنعام حلال، فبهيمة الأنعام الأصل فيها طبعا أنها حلالة حلها الله جل وعلا. ولكم أحلت لكم بهيمة الأنعام لا يقتضي أنه كان قبلها تحليل، فبهيمة الأنعام حلالة ولم يأتوا حقها لم يحرمها الله جل وعلا، بل هي حلال. فقوله هنا أحلت لكم يعني جعلها الله جل وعلا حلالا، وليس معناه أنه سبق ذلك تحريم الله. إلا ما يتلى عليكم يعني ما يتلى عليكم سيكون من المنحنقة والمعقولة والمتردد إلى آخره، هذا كلها من أنواع ما لم يحل. ثم قال غير المحل الصيد وأنتم حرم، والمقصود بقوله وأنتم حرم يعني قد دخلتم في الإحرام، إما بحج أو عمرة. المرء إذا تحدى الميعاد إذا رفع الميعاد وأحرم بحج أو بعمرة فإنه يحرم عليه الصيد، كما قال أنا غير المحل الصيد وأنتم حرم، يحرم عليه أن يصيد أو أن يعين على صيده أو أن حتى يسيء إلى الصيد بلسانه أو بيده أو نحو ذلك. الصيد لا يباح للصياد، لا يباح للمشرك. قال الله تعالى بعد ذلك بعد هذه الأحكام إن الله يحكم ما يريد يعني في شرعه، وما يريد هنا يعني ما يريده شرعا، ويذكر بذلك أيضا ما يريده كونه. أيضا قوله إن الله يحكم ما يريد في هذه الآية المراد الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، ويدخل في العموم إن الله يحكم ما يريد الإرادة والحكم الكوني القدر. هنا في قوله إن الله المقترن عند علماء الحصول وكذلك عند علماء العربية وعند علماء التفسير أيضا أن كلمة إن بعد الأمر والنهي والخبر تفيد التعليل، تعليل ما سبق. والتعليل قد يكون لكل الجملة وقد يكون لأصلها وقد يكون لبعضها. فهنا إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، هذا تعليل للإحلال، أحلت لكم بهيمة الأنعام، وتحليل وتعليل لعدم إحلال بعض بهيمة الأنعام في قوله إلا ما يتلى عليكم. وذلك أن المشركين قالوا هذه التي ماتت حتى أنفها إنما أماتها وقتلها الله، وتلك التي ذكيت فإنما أماتها المخلوق، وما أماته الله جل وعلا أولى بالحل من أماته المخلوق. وهذا لا شك أنه مغالطة. الله جل وعلا قال هنا إن الله يحكم ما يريد. نحو ذلك من الآيات التي فيها أن سبب القبع هو الكفر، سبب عدم الهداية هداية وكفر. فإذا نقول في الآية هذه، في الآية هذه حالة، الحالة الأولى حال المؤمنين، الحالة الثانية حال الكافرين. المؤمن يشرح الله صدره للإسلام منة وتقبلا من الله جل وعلا، وذلك قد يكون بسبب من الحال. وأما القسم الثاني وهو الضالون، وهم الضالون هم الكفار ممن لم يشرح تشرح صدورهم هذا جل وعلا بهم، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذا يكون بمجازاة الحد بذلك. فإذا القبع بسببهم، وعدم هدايتهم بسببهم. وأما الهداية فهي قد يكون العبد له تحصيل ولكن التوفيق بيد الله، لأن العبد له أنواع مما يصده عن اتباع الحق. الشيطان يصده الأهواء، يصده الشهوات، تصده الشبهات، تصده، فهو لو وكل إلى نفسه قد لا يخلصه من تلك الأعداء الكثيرة. لكن الله جل وعلا يمن على العبد ويوفقه ويلهمه حتى يكون من شرح الصدر الجبال. فإذا هنا قال يشرح صدره الإسلام. ولهذا يجب العبد المؤمن في نفسه الإقرار لله جل وعلا بأنه ذو الفضل عليه أن من عليه الإسلام، ذو الفضل عليه أن هداه، ذو الفضل عليه أن وفقه أن أهانه، كما قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قوله هنا يمن عليكم أن هداكم للإيمان يشمل نوع الهداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والإلهام. ونكتفي بهذا القدر عند قوله وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحول ينتقل من حول الى حول، يعني الحول لا حول، يعني لا انتقال لنا من حول الى حول. اما القوة تحتاجها في الحال الاولى وفي الحال الثاني، يعني سبحان الله تنتقل من هذا المكان الى ذاك المكان، تنتقل من بيتك الى المسجد. هذا الحول لا انتقال لك الا بالله، فذلك لا قوة لك على ذلك الانتقال في الحالين وفيما بينهما الا بالله. هذا فيه تدريب في كل شيء، يعني فيه تدريب في جميع محور، تدريب الامر لله جل وعلا. ولهذا فيها محور التوكل وتقول الامر فيها شيء جل وعلا. توكلت على الله ثم عليك، هل فيها قولان على اهل العلم؟ اما العلماء المتقدمون فانهم لا يجوزون مثل هذا، وذلك لان التوكل عمل قلبي، توكل عمل القلب، لانه فيه التقويه فيه الاعتناء فيه الالتجاء، وكل ذلك عمل القلب. واذا كان هو من عمل القلب فلا يصلح الا لله، ولهذا ليس فيه تركيز ثم عليه، لانه كله لله. توكلت على الله. وبعض العلماء على وجه الذين يمنعون، بعض العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما نقل عنه ومن ما سمعت منه انه يجيز ذلك، ووجه الجواب ان الناس ما يعتقدون المعنى هذا، هم يعتقدون معنى الله، يعني لا عندهم المعنى القلبي. لذلك توكلت على الله ثم عليه يعلم فيه ان توكلت على الله ثم وكلت في الامر، ثم وكلت فيها الامر، او يعني تلك عليك فيها الامر ونحو ذلك. ما من التوكل اشرف، لان الذي يقولها اكثر من ذهان في المعنى الشرعي للتوكل، وهم ينقصون بلفظ لا يعنون معنى، لكن يعني ارشاد الناس الى يعني كون الشخص قائل بالجواب لا يعني انه يصور يعني مطلقا الناس يستعملون، لكن يعني لا يشدد فيه ان من يرغب فيه ليس شركا وليس يعني حراما عند الشيخ، لأن الناس لا يعلمون به المعنى الباطن، ونهي الناس عنه وإرشادهم إلى الكمال في ذلك، ونفضل تجريد التوحيد على ما شك أنه أولى. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن قول القائل توكلت على الله ثم عليه، فقال لا يجوز لأن التوكل عمل القلب.
قال أرجوك
بس هذا قال وفيها رجائي من فيها إخلاصا، لأن الرجاء يحصل من العبد لكن فيها رجائي، أو من القوائل لك الشكر لك الشكر من فيه الاختصاص والكمال، يعني تقديم المجار المجرور أو تقديم ما حقه التأخير، هذا فيه الاختصاص، هذا لا يصير إلا الله، أو يقول لك خالص الشكر لك، خالص الشكر لله نحو ذلك. هذا الفرق هي أن يسأل عنها مثل لفظ الشكر والرجاء نحو ذلك، ما كان فيه عبارة الإخلاص الكامل هذه لا تكون لله، وهي تكون إما بخلق خالص مع خالص الرجاء يعني خلاص الشكر هو لك شكري وفي شركائي ونحو ذلك هذه لا تصح وإلا لا تصح إلا لنا. الثانية أنه يستخدمها كما قال الله تعالى لكن اشكر لي ولوالدي اشكر لي واشكر لوالدك.
شيخ لا يلو العالي فيها أن الإنسان قد يصيب النفس بالعين
إيش ما في شخص الواحد قد يعني نفسه
ونستر بها على
ما في شخص قد يصيب نفسه وماله
قضاء من الألفاظ التي قد يرد بها
كذلك القضاء مثل وقضاء ربك أن لا تعبد إلا إياه هذا قضاء شرعي. الدروس ما بعد إن شاء الله يمكن يتبين يوم الاثنين ثلاثة على كل حال يوم الاثنين يوم الثلاثة جميع عباد المغرب عندنا بس الاثنين والثلاثة بالجاب الاثنين والثلاثة قبل قضاء رمضان تتم الواسطية والإجزام فقط بين الدروس قد يكون يعني ماذا أكثر بدأ في التفسير غدا في مسجد شيخ الإسلام على ما هو عليه إن شاء الله لإما ذل أسبوع نخليها مع الزاد نخلي الزاد محلها شيخ الله إن شاء الله شيخ الله شيخ الله شيخ الله شيخ الله هي تجدها في كتاب شفاء الحليل شفاء الحليل ولا شفاء العليل ايه صحيح العليل يحتاج إلى لا
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الله الذي برحمته تتم الصالحات وبرحمته تكون الطاعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الحياة التي سمعتم هي في بعد الاستدلال على صفة المشيئة لله جل وعلا وصفة الإرادة لله جل وعلا. وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبل ذلك آيات فيها إثبات صفات الله جل وعلا إثبات صفات لله جل وعلا متنوعة. وشيخ الإسلام في سياقه لتلك الآيات تارة يكون مرتبا لها للمعاني وتارة تكون الصفة بعد الصفة هكذا اتفاقا. فهذه الصفة هي صفة المشيئة والإرادة ذكرها بعد صفة السمع والبصر لقوله تعالى إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ومن المناسبة لذلك أن السمع والبصر والإرادة والمشيئة ثم يرتبها بعد ذلك من المحبة والرضا والحياة ونحو ذلك من الصفات. هذه الصفات يثبتها الأشاعرة والماتريدية ومن يحدثهم كذلك وهي صفات يثبتونها بالعقل وهي ثابتة أيضا كما ذكر الأدلة على ذلك بالسبب. فهو يريد أن يقول إن هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدعة على الأصل العقلي عندهم هي ثابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله جل وعلا من الآيات الكثيرة في ذلك وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل وما ثبت أيضا في ذلك من السنة كما سيأتي الاستدلال ببعض الأحاديث على الصفة. وصفة الإرادة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا الأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، بل من الواجب عند الفطرة السليمة أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لأن ذلك من مقتضيات كون إرادة جل وعلا، فإن الربوبية مقتضية أن يفعل في ملكه ما يريد، لأنه لو فعل في ملكه لو فعل في ملكه ما لا يريده كونا لكان في ذلك منازعا له في الربوبية. ولهذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من الفلاسفة الضلال، وهم لا ينكرونها مطلقا وإنما ينكرون بعضها. والمتكلمون على وجه الأمور يثبتونها بالعقل، ودليلها من العقل عندهم التخصيص، والإرادة عندهم إرادة قديمة، وتعلقها إلى علم الله جل وعلا أنه سيكون بالإرادة القديمة، هذا التعلق بما سيحصل تعلقه بالقدرة المحدثة له يسمونه تخصيصا، ويسمون التخصيص الإرادة. أيضا عندهم أن الإرادة هي تخصيص المقدورات بالمقدورات المعلومة أجلا لله جل وعلا بما خصصت به، ويعنون بالتخصيص أنواعا من التخصيص، منها أنها كانت في هذا الزمن دون غيره، مثلا خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره، لما خلق في هذا الوقت دون غيره، تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في زمن دون غيره، هذا التخصيص عندهم هو معنى الإرادة، فهذا من جهة التعلق بالزمن، كذلك من جهة طول والقصر والضخامة والضهالة، من جهة تكامل الصفات فيه وغير تكامل الصفات فيه، يعني في المعين طول مدة بقائه وقلة مدة بقائه، انعدام أو غير انعدام ونحو ذلك، كل هذه تسمى عندهم تخصيصات، وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي نصبوه على صفة الإرادة. ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاجه صحيح، فإن التحمل في هذه الأشياء التي خلقها الله جل وعلا على اختلافها لا شك ينتج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله جل وعلا لهذه الأشياء أن تكون على ما هي عليها. وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل في شرح العقيدة الأصفهانية، وأثبته أيضا في سائية القدرية، حيث قال رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. وهذا ولو كان صحيحا، لكن القاعدة أن النصوص إنما النصوص أن الصفات إنما تثبت بالنصوص، فإذا جاء العقل مثبتا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص، وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالة العقلية على الصفات، الدلالات العقلية للصفات، يعني في إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي، فإنهم قد يذكرونه وقد لا يذكرونه، وذلك باستغنائهم بالوحيين. و
ولا يعني ذلك أن إثبات الصفات لا يكون بطريق عقلي، بل منها كثير يكون إثباته بطريق عقلي صحيح، ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية لأن الكتاب والسنة عندهم كافية في إثبات الصفات، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه والعقل معرض للخطأ ومعرض للزلل، وأما النص فهو الكامل من كل جهاته. إذا تغير ذلك فهذه الأدلة التي ذكرها فيها إثبات المشيئة لله جل وعلا كقوله تعالى: ولولا تدخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفيها إثبات المشيئة والإرادة في قوله تعالى في الآية الثانية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، في آية ثالثة الإرادة الشرعية في قوله إن الله يحكم ما يريد، أو الإرادة الشرعية والقولية معه، وكذلك الإرادة القولية في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام. فهذه الآيات فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الإرادة لله جل وعلا، وفيها إثبات غير هاتين الصفتين. ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه الآيات صفة المشيئة وصفة الإرادة، والذي دلت عليه النصوص أن الإرادة إرادة الله جل وعلا للأشياء هذه تنقسم إلى إرادة كونية قدرية يعني متعلقة بالكون بمخلوقات الله من حيث إيجادها وإعدامها، من حيث تقلباتها وأحوالها، وهناك الإرادة الشرعية الدينية وهذه المتعلقة بالأمر. فالإرادة الكونية متعلقة بالخلق والدينية متعلقة بالأمر، والله جل وعلا له الخلق والأمر. والمشيئة مشيئة الله جل وعلا هي المشيئة الإرادة الكونية، فإذا قلنا شاء الله كذا يعني أراده كونه، وإذا قلنا أراد الله كذا فهذا يحتمل أن يكون المراد من الكونيات أو أن يكون المراد من الشرعيات. وأما المشيئة فليس ثم دليل لا في الكتاب ولا في السنة على انقسامها إلى مشيئة كونية دينية، وإنما الذي ينقسم الإرادة. فإذا صارت المشيئة بعض الإرادة، فالإرادة من أقسامها المشيئة ومن أقسامها الإرادة. وعلى بعدها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقوله عنده العندية تشعر بالاختصار وبالقرب أيضا. الذين عند ربك، فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، يعني المختصون بذلك القريبون. فالعندية فيها مع العلو الاختصاص والقرب. قوله هنا وعنده مفاتح الغيب يعني ان هذه يختص الله جل وعلا بها، ومفاتح الغيب هي مجامعه واصوله، يعني ان مجامع الغيب واصوله او كما قال بعض اهل العلم طرق الموصله له التي ينتشر بها هي له جل وعلا وحده وليست لاحد من الخلق، ولكن قد يطلع الله جل وعلا بعض خلقه على بعض محاضات الغيب لا على مفاتحه. اما المفاتح
وهي الأصول والمجامع فهي عنده جل وعلا وحده. قال هنا عنده وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه قوله لا يعلمها إلا هو فيها حصر. وله الحصر أنه أتى بأداة الاستثناء إلا بعد النفي. لا وأداة الاستثناء إذا أتت بعد النفي بلا أو بغيرها دلت على الحصر والقصر، وأيضا قد تدل على الاختصاص. فهنا في حصر وقصر يعني علمها محصور فيه جل وعلا. وهذا كما جاء في حكاية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر هذه الخمس المذكورة في آية لقمان. لكن هذه الخمس فيها تفصيل من جهة علمي من جهة اختصاص الله جل وعلا بعلمها. قال هنا ويعلم ما في البر والبحر عموم يدل على ما ذكرت لك في الآية التي قبلها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كالأرض الحصر، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا في آخرها قال إلا في كتاب مبين، وهذه دالة على صفة العلم أيضا كسابقتها يعني كالجملة في أول الآية. وجه الدلالة أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم. قال هنا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ولا يكون في كتاب إلا قبل أن توجد هذه الأشياء. فمعنى ذلك أن علم الله جل وعلا شامل لما كان وما سيكون، وأيضا يشمل لما لم يكن لو كان كيف يكون. قوله هنا إلا في كتاب مبين يعني به اللوح المحفوظ، هو الكتاب المبين. ووصفه بأنه مبين يقتضي شيئين: الأول أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه وليس فيه مداخلة، بل كل ما فيه بين واضح في كتاب مبين من أبان اللازمة، وذلك أن يكون الشيء بينا واضحا في نفسه. كذلك هو مبين من أبان المتعدية، أبان غيره، أبان الشيء يعني أوضحه وجلّه. وأيضا في صفة اللوح المحفوظ أنه يبين الأشياء ويظهرها، لأن كل الأشياء تكون على وقت ما في اللوح المحفوظ. فإذا ما في هذا الكتاب وهو اللوح المحفوظ بين في نفسه واضح، لأن الله جل وعلا كتبه بعلم، وأيضا هو مبين لغيره، موضح لغيره، وهذا فيه دلالة واضحة على مسألة على هذه المسألة وهي علم الله جل جلاله. ذكرت لكم الدلالة أن أول في لفظ الكتاب ما يفهم منه صفة العلم، وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، يعني المجهول لا يكتب إنما يكتب ما علم، هذا فيه إثبات صفة العلم. ثانيا كلمة مبين هذه أيضا فيها صفة العلم، يعني مضمنة صفة العلم، لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضح، هذا ما يحتاج إلى علم، علم من كتبه، أيضا مبين لغيره، وهذا أيضا يقتضي علم من كتبه على التفصيل، أن علمه بالتفصيل والدقائق جميعا، كما قال سبحانه في أول الآية: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية فيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا وإحاطة علم الله جل وعلا بجميع المخلوقات، يعني أنه لا يعجب شيء عن علم الله جل وعلا، بل كل المعلومات معلومة لله جل وعلا، كل شيء يعلمه الله تبارك وتعالى، لا يعجب عنه علم أي شيء لا يعجب عنه جل وعلا علم أي شيء، بل كل المعلومات كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال هنا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذا فيه ذكر صفة العلم لله جل وعلا بقوله إلا بعلمه، وكلم عليها ويكلم على ما سبق. قال جل وعلا بعدها أن ذكر الشيخ رحمه الله الآية التي بعدها بقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآية فيها صفة القدرة لله جل وعلا، وفيها صفة العلم لله جل وعلا، وأيضا في أولها التعليل لتعلموا أن، وهذا التعليل راجع لما سبق ذكره في أول السورة هي سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني ما سبق ذكر وشرع وأنزلت الآيات لتعلموا ذلك. ففيها إثبات دخول التعليل في أفعال الله جل وعلا القدرية، وكذلك في أفعال الله جل وعلا الشرعية. أيضا في قوله لتعلموا، اللام هذه لام كي هي لام التعليل، وفيها إثبات التعليل من الجهتين، يعني في أفعال الله القدرية أفعال الله الشرعية. قال هنا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. والقدرة صفة من صفات الله جل وعلا، واسم الله القدير هو ذو القدرة البالغة، لأن قدير صيغة مبالغة من قادر، يعني هو من قام به القدرة قياما عظيما، هذا القدير. القادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به القدرة، والقدير مبالغة عن ذلك، يعني من قامت به القدرة قياما عظيما. الله جل وعلا له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه جل وعلا بها شيء، بل قدرته شملت كل شيء. وقوله هنا على كل شيء قدير فيه أن القدرة متعلقة بكل شيء، وأنه ما من شيء إلا وهو متعلق بقدرته جل وعلا، يعني ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته. فقدرة الله جل وعلا شاملة لجميع الأشياء، وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية، يدخل فيه ما لم يشأ الله جل وعلا أن يكون خلافا للأشعرية والماتريدية، لأن الأشعرية والماتريدية يقولون إن قدرة الله جل وعلا متعلقة بما يشاءه، متعلقة بما يشاء، ويجعلون لها نوعين من التعلق، يسمون الأول التعلق السلوكي، ويسمون الثاني التعلق التنجيزي، وهذا ليس محل جراحهما. المقصود أنهم يقولون إن قدرة الله جل وعلا ليست شاملة لكل شيء، بل هو قدير على ما يشاءه جل وعلا، قدير على ما يشاء. فلهذا يكثر عندهم التعبير بقولهم هو على ما يشاء قدير، والله على ما يشاء قدير، ويعبرون عن ما قال الله جل وعلا والله على كل شيء قدير، يعبرون عن استعمال كلمة كل شيء إلى ما يشاء، وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاءه الله جل وعلا. وكل شيء التي في النصوص يعني كل شيء شاءه، وليس كل شيء شاءه أو لم يشاءه، وهذا لا شك أنه باطل، وذلك لأن الله جل وعلا بين أن قدرته متعلقة بكل شيء، وما لا يشاءه داخل في هذا العموم، فمن أراد إخراجه من العموم فلا بد أن يكون عنده دليل من ذلك. بل الدليل دل على ان قدرة الله جل وعلا متعلقة بما لم يشأه جل وعلا، وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه من يفتح هذه الأمة. فإذا لم يشأها الله جل وعلا أن تقع على هذه الأمة، أو من تحت أرجلكم لم يشأها الله جل وعلا أن تقع في هذه الأمة، أو يلبسكم شيئا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهون. فإذا دلت الآية على أن الله جل وعلا قادر على ما لم يشأه وعلى ما شاءه جل وعلا. إذن في الآية هذه التي معنا وغيرها تعلق علم الله، تعلق قدرة الله جل وعلا بكل شيء، و هذا التعلق يشمل ما قضى الله جل وعلا وقدر أن يكون، أو ما علم الله جل وعلا أنه لا يكون، وقدرته شاملة لكل شيء. فمما تجب مخالفة المبتدعة فيه أن لا تستعمل هذه الكلمة على ما يشاء قدير، لأنها مما يختصون به. قد جاءت السنة في مواضع، ليس هذا كلام، بل هذا مثل تفصيل كامل لهذا، لكن إشارة. جاءت السنة كصحيح مسلم وغيره أن الله جل وعلا قال: إني على ما أشاء قادر. وهذا فرغ به على ما أسلفت من الكلام، لكن ليس هو الكلام، لأن قوله على ما أشاء قادر هذا أولا داخل في ظن كل شيء قدير، أن نقول هو يعلم، يعني هو يقدر على ما يشاء على ما لم يشاء. ثانيا أن هذه قالها الله جل وعلا متعلقا بشيء حصل، على قصة الرجل الذي دخل الجنة وقال الله جل وعلا له: أترغب في شيء أو حلف من شيء؟ قال: يا رب أتهلأ به؟ قال: لا، ولكني على ما أشاء قادر. وهذا بعد حصول الشيء، وهذا يختلف عن إطلاق أولئك هذه الكلمة، لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء، غير متعلقة بشيء معين حصل. إلى آخر الكلام في هذه المسألة. مقصود قوله هنا لتعلم أن الله على كل شيء قدير في إثبات صفة القدرة، وأنها متعلقة بكل شيء. ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد أحاط، الإحاطة لله جل وعلا، أحاط هو سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وعلما هنا متعلقة بأحاطة. إذن فأحاط في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم، وهذا باعث معنى إحاطة الله جل وعلا بخلقه، التي هي من معنى اسم الله، أو من معنى قول الله جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. الإحاطة هنا أهم من كونها إحاطة علم، لأن الإحاطة تفسر، يعني بقوله ألا إنه بكل شيء محيط، تفسر بأن إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول. يفسر أهل السنة المحيط بهذه الأربعة: إحاطة علم وقدرة وسعة وشمول. وقوله هنا قد أحاط بكل شيء علما، هذا إحاطة بالعلم، فليس فيها مثل لأنواع الإحاطة الأخرى، بل هذا تخصيص للإحاطة العلمية بالذكر جل تعالى وتقدس وتعالى. هذه الآية فيها الدلالة على صفة العلم كما أسلفنا. قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخ الإسلام: وقوله يعني وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا فيه صفة وهي فيه اسم من أسماء الله هو الرزاق وفيه اسم من أسماء الله هو المتين. والمتين في المراجعة هل يدخل في أسماء الله جل وعلا 99 أم لا؟ أما الرزاق فهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي من أسماء الله الحسنى 99. الرزاق هذه من حيث اللفظ صيغة مبالغة من غالب، والغالب اسم فاعل الرزق، الرزق بالفتح، الرزق هو المصدر مثل الخلق والبر ونحو ذلك. أما الرزق بالكسر فلا يقال أن الله جل وعلا متصف بصفة الرزق حاشا وكلا، إنما الله جل وعلا متصف بصفة الرزق لأن الرزق هو الحدث هو الوصف. أما الرزق فهو الحيل المرزوق، الرزق هو الشيء، إذا أتاك أكل هذا رزق، إذا أتاك مال هذا رزق، الهداية رزق، يعني الرزق في المخلوقات هو أثر الرزق، أثر صفة الله الرزق الرزق. فإذا الرزاق نقول صيغة مبالغة من رازق، والرازق اسم فاعل الرزق، والرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه، الرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه، هذا الرزق. إذن في قوله الرزاق في إثبات صفة الرزق لله جل وعلا، ذلك نقول مثلا في توحيد الربوبية، قل توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل خلق والرزق، انتبه ما تقول الرزق، خلق والرزق والاشياء والإناث، لأن الرزق هو العين المرزوق. فإذا قلت من الله جل وعلا من صفته الرزق يعني هذا باطل، لأن الرزق هو الشيء المرزوق، لكن من صفته الرزق يعني أن يعطي العباد ما يحتاجون إليه. هنا قال الرزاق، اسم الرزاق كما ذكرت لكم ما دام انها صيغة مبالغة من فاعل وهي رازق، ودخلت عليها الألف واللام فتفيد استغراق أنواع الرزق. وأنواع الرزق لله جل وعلا هي أنواع ما أعطى العبادة مما لم يجد إليه مما سبق، فتدخل في ذلك كلام الله. فالهداية ترزق، وذلك لأنها لأن العبادة محتاجون إليها في حياتهم وفي آخرتهم. إذا وجه الدلالة في شمول اسم الله الرزاق على نوعي الرزق، الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة. قال في الآخرة يرزقون فيها بغير حساب، الرزق غير متعلق بالدنيا، الدنيا والآخرة كذلك، هو بالمال والطعام والمشرب والملبس إلى آخره، وكذلك الرزق الديني وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية، إما بالتوفيق والإلهام وإما بالإرشاد والدلال. وهذا لا شك يكون فيه عموم بسم الله جل وعلا الرزاق. قال ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، والمتين هو القوة واضح. المتين هذا في صفة الله جل وعلا هو البالغ في صفاته نهايته. على معروف من العرب أن المتانة في الشيء بمعنى بلوغه في الكمال، هذا شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه. والله جل وعلا اتصاله بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه النقص ولا يلحقه نقص ولا شائلة نقص بوجه من الوجوه. وهذا كله مستفاد من اسم الله المثيل. فإذا المثيل هو البالغ في الصفة نهايتها. هنا لما قال ذو قوة المثيل لو فسرتها بأنها ذو قوة البالغ في قوته نهايتها البالغ في قدرته نهايتها صار هنا متعلقا بالقوة. أو جعلت المثيل نقص للرزاق بالقوة في المثيل نقص للرزاق ونقص باعتبار الذات لا باعتبار الصفة، لأن أسماء الله جل وعلا إذا تكرر اسمان واحد تلو الآخر فإما أن تكون نقصا باعتبار الذات وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا أو نحو أو اسما ثانيا باعتبار الصفات. مثلا وهو الغفور الرحيم، الرحيم الغفور على كيف تعرفها؟ غفور خمر صحيح. الرحيم هل ينعت للغفور او خبر ثاني؟ الحيثم عند كثير من اهل العلم يقال خبر ثاني، لان هنا الغفور الرحيم الرحيم هنا غير الغفور فلا يناسب ان يكون نفسا له، لكن هو يناسب باعتبار الذات، يعني لان اسم الله الغفور يدل على الذات، وهذه الذات موصوفه يعني منعوته نفس هذا الوصف اللي هو وصف الصفات النعت لانه الرحيم. فلان الكريم الجواد، الجواد هنا ايضا وصف للرجل يعني نعت له في باب النعت. فإذا هنا قوله ذو قوة المثيل، هنا المثيل إما أن تكون خبر إما ثاني، إن الله هو الرزاق المثيل هذا خبر ثاني، وإما أن تكون نعتا للرزاق أو نعتا لي قوله ذو القوة باعتبار إيش؟ باعتبار الذات. انتبه لهذه لأنها مهمة وهي مزالقة كلام أيضا في عبارات بعض المبتدعات التفسير. إذا هنا إذا جعلناها كذلك يكون المثيل إما إذا قلنا من خبر ثاني إن الله هو الرزاق المثيل، خبر ثاني يصير البالغ معناه البالغ في صفاته نهاية كمالها. وإذا قلنا من المثيل نفس لي قوله ذو القوة يصير البالغ في القوة نهايته. وإذا جعلنا نحن للرزاق يقول البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك. هذا كيف؟ هذه مشتملة، هو خبر ثاني أقول واضح لأنه يفيد الاستقلال، أن الخبر الثاني فإذا لم يكن متعلق بالرزق أو متعلق بقوله في القوة يكون مشتمل أو على ذلك. قال تعالى بعد ذلك، قال الشيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله مما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا. هذان الاسمان وهو اسم السميع والبصير لله جل وعلا و قوله كان سميعا بصيرا هي مشتمله متضمنه لصفه السمع والبصر لله جل وعلا. والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها الصفاتيه، يعني يثبتها الكلابيه والاشاعره والماتريديه ويثبتها اهل السنه والجماعه. فاذا صفه السمع والبصر ليس فيها خلاف بين الاشاعره واهل السنه، وإنما الخلاف بين أهل المعتزلة وأشباههم، لأن عندهم صفات خلق ولا يذكر فيها السمع والبصر. الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي دل عليها العقل، ولهذا جعلوها الصفات السبع، لأن الصفات السبع التي يثبتها القول أثبتوها
لدلالة العقل عليها. فإذن هنا استدلالنا بذلك بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل. فبابها باب غيرها من الصفات، فدليل صفات الله جل وعلا جميع الوحي وهو الدليل السمعي النقلي. فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات والأحاديث كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله جل وعلا. وأما المتكلمون الأشاعرة والمقلدة ونحوهم ممن يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل. فإذا اشتركنا معهم في الإثبات واختلفنا في مورد الإثبات، وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة، لكن فيه فرق من حيث الدليل، لأن العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل، فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق النقل، كان يوافق السنة، وأما إذا لم يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك العقل لم يكن بصواب لأنه خالف كلام الله جل وعلا الذي وهب الناس العقول والذي يعلم الناس الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. قوله هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء معناها ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والكاف هذه في قوله ليس كمثله شيء، الكاف هذه للعلماء فيها توجيهان، منهم من يقول هي بمعنى مثل تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل فيه إعراض، انتبه للكلام، نفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالته. نفي يعني حينما قدرها بعضهم قدر الكافر بمثل، قلت نفي كونه يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، عذر بأن الإثبات بأنه لو قدر بذلك لكان يمكن أن يكون فيه إثبات المثل، لأنه قال ليس مثل مثله، فهل معنى نفي مثل المثل ثم فيه إثبات المثل؟ الجواب أنه على هذا القول ليس كذلك، لأن العرب تنفي في لغتها مثل المثل لأن وجود المثل مستحيل ولأنه لا يستحق أن يذكر، فينفى مثل المثل مبالغة في نفي المثل. هذا واحد. الثاني قال الكاف بمعنى الكاف هذه الصلة زائدة، والفروق تزاد في الآيات وزيادتها يعني أن تكون زائدة إعرابا، أما من حيث المعنى فلها أكبر الفائدة وهي أن تكون في مقام تكرير الجملة وتأكيدها، وأعلى ما تؤكد به الجملة في لغة العرب أن يكون تكرارا لثلاث مرات، تكرار ثلاث مرات هذا أعلى ما تؤكد به العرب، إرادة أن تؤكد التكرار تؤكد ثلاث مرات، فإذا زادت حرفا كان هذا في مقام تكرارها ثلاث مرات، كقوله هنا ليس كمثله شيء، يعني كأن الله جل وعلا قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. هذه قاعدة في الزيادات في آيات الحروف في القرآن، مثلا في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، والمعنى فبرحمة من الله، ما هنا أي حرف زائد إعرابا لكن فائدة في الكلام هو التوكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم، يفهم منها العربي أن الكلام طرق سمعه ذات مرات، قال فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب. ولا تأتي المؤكدات بالحرف الذي هو صلة أو زائد إلا لما عظم تأكيده، نفس كثير القرآن لا يحصل بيوم القيامة لا هنا إيه صلة، يعني حرف زائد
ليس معنى نفي القسم هو في إطلاق القسم بتكراره ثلاث مرات. أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. كذلك فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إلى آخره. فإذا يكون الكاف على حرف صلة فيكون معنى الجملة التأكيد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. قوله هنا وهو السميع البصير ففيه تنبيه على أن صفة السمع وصفة البصر هذه تثبت لله جل وعلا من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل، لأنه نفى أن ليس كمثله شيء، هذا في رد عن المجسمة والممثلة، وقال وهو السميع البصير في رد عن المعطلة الذين يخلون الله جل وعلا من صفاته. قال بعض أهل العلم سبب ذكر صفتي السمع والبصر هاهما أنهما صفتان مشتركتان بين أكثر الكائنات التي حياتها بالروح. تجد من الكائنات اللي حياتها بالروح لها سمع البصر، البعوضة لها سمع البصر، النملة لها سمع البصر، الذبابة لها سمع البصر، الهدهد الطائر لها سمع البصر، وهكذا الإنسان له سمع البصر، السمع له سمع البصر. لكن الإنسان يعلم أنه يعرف أن سمعه وبصره مع ثبوته له ليس له شك في ذلك، لكن ليس كسمع وبصر البعوض، ليس كسمع وبصر النمل. فإذا علم ذلك علم أن إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا إنما هو إثبات معنى لا إثبات كيفية له تبارك وتعالى. وذلك لأن كيفية اتصاف الإنسان شو كيفية اتصاف النملة بالسمع والبصر يختلف الكيفية. نقول إذا ينتج من ذلك أن ذكر السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء لهذه المناسبة، وهو أن السمع والبصر صفتان مشتركتان بين غالب أو أكثر الكائنات التي حياتها بالروح. قال هنا إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا كالآية التي قبلها سميع بصير. السميع والسائل هي أيضا فيها مبالغة من سامع، يعني الذي لا يفوت سمعه شيء. كذلك البصير مبالغة من مبصر هو الذي لا يفوت بصره شيء، يعلم ويرى دبيب النملة السوداء ويسمع ذلك، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، بل ويرى من هذه النملة العروق، بل ويرى ما يجري فيها من طعام كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويرى نياط عروقها سبحانه وتعالى. فإذا بصره متعلق بكل المبصرات. صفة السمع معناها إدراك المسموعات، صفة البصر معناها إدراك المبصرات على السمع اللي تقدم الكلام عليه. بقي هنا على الآية التنبيه وهو قوله إن الله كان سميعا بصيرا. هنا في صفات الله جل وعلا يكفر الفاتي بالماضي بكان، كان سميعا بصيرا، سمع ونحو ذلك. وذلك أن إثبات الصفات بالفعل الماضي مقترن لثبوتها أجلا وثبوتها فيما بعد ذلك من الزمن، يعني كان على ذلك. وإذا كان على ذلك فإنها لا تسلب منه، كان على ذلك وهو جل وعلا لم يزل على ذلك. فإذا إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل على أن اتصافه جل وعلا بها أول، لأن كان ليس له حدود يحمل على أوليته.
علينا أن إثبات المشيئة والإرادة يحتاج إلى تفصيل. الناس المنبه إلى لأنه لعارض عارض ستقف الدروس بعد نهاية هذا الأسبوع لمدة أرجو أنها لا تطول لعارض السفر. نعم المعنى الثاني أوجه، المعنى الثاني أرى أنها صلة، أما المعنى الأول وهو أن تكون الكافية يعني مثل هذا صحيح عربية لكنه دون أن تكون صلة. هذا سؤال يعني يحتاج إلى تفسير مما يليق المقام عليه، وهو إطلاق كلمة مبتدع على كثير من الناس قد يكون متمسكا بالدين، فما هو الضابط الشرعي لكلمة مبتدع ومن تطلق عليه ومتى؟ هذا لعلنا نحفظ هذا السؤال إن شاء الله، كل عندنا وقت نجيب عليه بتفصيل، لأن هذه فيها صار فيها يعني أخذ ورد واعتداء، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، والناس فيها ما بين مفرح ومفرح، لما يمتنع إطلاق من إطلاق كلمة المبتدع على من هو مبتدع فعلا، ومن يطلقها على من ليس كذلك. هل يصح ان يقال ان لله علما علمه العباد وعلما لم يعلمه العباد؟ لو قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، العبارة صحيحة، لكن لو قيل انها في الغيب غيب اطلعه اطلع العباد عليه وغيب لم يطلع العباد عليه فلا يجوز. هذا كلام عن نقل الامام البغوي يحتاج الى تاكيد عن قوله في الاول القديم وفي الاخر، هو الاول والاخر الرحيم والظاهر الحليم والباطن العليم، راجعه ان شاء الله ونجيبكم بعد ذلك. نقف على هذا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل ولولا ان كنت منك فمكمل شاء الله لا حول الا بالله. وقل ولو شاء الله فتبدل ولكن الله محرماته. وقل احل لكم الذي حكمناه الا لا يدعكم غير مسلم وجعلكم لطيئه منكم ان الله يحكم ما يريد. وقل فمن يرد الله ان يهديكم فقد هدي الله ومن يرد ان يهديكم احسن طريقا يجعل خيرا طريقا حرجا انما يقع تحت السماء.
من يقع احسن قاري معك كتاب مثل
الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق حتى الأحياء. ثم أن في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالسيادة في ما قرأ الأخ شرح الله في الجميع، حيث يقول اليوم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ووصفه بالسيادة وصف يستحقه عليه الصلاة والسلام على شرف، ولكن لا يدخله جهة التعبد من الخاف بخلاف وصفه عليه الصلاة والسلام بمقام النبوة أو بمقام الرسالة، فإنه وصف أعلى وأعظم من وصفه بالسيادة، ثم يؤجر العبد عليه لأنه إقرار منه بنبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله القائل في ابتداء الكلام مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أو على نبينا ورسولنا محمد، هذا أفضل لأنه فيه
الوقت الشرعي له عليه الصلاة والسلام، ويؤجر العبد على ذلك لأن فيه الإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام وبرسالته. فلهذا كان العلماء جميعا، يعني علماء السلف، يفضلون بل الشارع عندهم ووصفوا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة. وقلما تجد بل لا تجد الثاني وهو أن يقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد. واستحب طائفة من العلماء من أصحاب المذاهب أن يلاقى على اسم النبي عليه الصلاة والسلام حيثما ورد لفظ السيادة، حتى في الأدعية النبوية وحتى في أدعية الصلاة مثل تشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون تقول يقول القائل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره. وسئل الحافظ، سئل جمع من العلماء عن ذلك، ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتوى أو في استفتاء وجه إليه، فأجاب بأن هذا خلاف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة تلك الأدعية وتلكم الأذكار، ولم يشرع لهم الزيادة عليها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم دعاء النوم وقال من علم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال له عليه الصلاة والسلام لا، ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت كما علمك عليه الصلاة والسلام أولا. فدل على أن ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام يراعى فيه لفظه، هذا هو كمال الأدب معه عليه الصلاة والسلام، لأنه اتباع له من كل الجهات وطرح لرأي مع رأيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك هو سيد ولد آدم، ولكن لم يكن من شعار العلماء هذه العبارة. وإطلاق لفظ السيد السيد بدون الإضافة عليه لا تجوز، لأن السيد هو الله جل وعلا، يعني أحد السيد إذا قيل أكثر ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. السيد إذا قيل أكثر ويعنى به النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منهي عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام السيد الله. ولما قيل لهم سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، وقال ولا يستهوينكم الشيطان ونحو ذلك. فدل على أن الكمال في الأجر أن يقول القائل نبينا ورسول محمد، لأنه يؤجر على هذه العبارة، لأن فيها وصف إيماني بما يعتقده المرء من الأمور التي رتب عليها الإسلام، رتبت عليها الوجوه والعظام. ثانيا أن إطلاق لفظ السيد بالتعريف هذا فيه نوع تنبيه، ولا يقال حتى لفظ السيد، وفي بالإضافة لا بأس به أن يقال فلان سيد قومه، النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ونحو ذلك. والعلماء فقط في هذه اللفظة لو السيد جمع بين الأحاديث بين مواجهة المتكلم مواجهة المخاطب بها أو عدم مواجهته، فإذا واجه بقوله أنت سيدنا مثلا فإن هذا منهي عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وأما إذا وصف المرء بنفسه بدون مواجهة فإن هذا لا بأس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وكان صغيرا، وقال هذا سيد قومه وفلان سيد قومه وفلان سيد ولد آدم ونحو ذلك. فالإضافة جائزة
ولا يواجه بها من قيل فيه، فإن هذا هو الذي دل عليه الحديث قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. نقل إلى الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات، هذا في قوله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قوله وقوله هذا معطوف على ما سبق من قوله دخل في هذه الدنيا ما وصف الله به نفسه ووصفه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولحق في قوله تعالى ثم ذكر الآيات، فقوله وقوله معطوف على في قوله في الأولى. والمقصود بذكر الآيات هذه إثبات الصفة لله جل وعلا، وهذه الآيات فيها إثبات صفة الإرادة والمشيئة لله جل وعلا. وقوله هنا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا والقوة لله جل وعلا، والمقصود منها إثبات صفة المشيئة. وكذلك قوله في الآية التي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، قال لو شاء الله في إثبات المشيئة، وأيضا فيها إثبات الفعل لله وإثبات الإرادة لله جل وعلا في قوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك الآية التي بعدها في قول آية المائدة إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. وكذلك الآية الأخيرة فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه صفة الإرادة. كذلك قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمشيئة لله جل وعلا والإرادة إرادة الله جل وعلا ليست بمتفقتين دائما، وذلك أن الإرادة لله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. ومعنى الإرادة الكونية القدرية أن الإرادة متعلقها ما يكون في ملكوت الله من التكوين ومن القدر، والإرادة الشرعية الدينية المراد منها ما يكون في آيات الله جل وعلا المتلوة من إرادات الله جل وعلا من العباد، الإرادات الشرعية. فالإرادة الشرعية قد ينتهلها العبد وقد لا ينتهلها، يعني قد يأتي بفعل يوافق مراد الله الشرعي وقد يكون فعله غير موافق لمراد الله الشرعي. وأما الإرادة الكونية القدرية فهي ما يكون في ملكوت الله، لا بد لا يحصل شيء إلا وهو موافق لإرادة الله الكونية القدرية. والإرادة الكونية القدرية هذه قد يكون منها لا يكون تكون أشياء إلا بها، قد يكون تكون الأشياء من محبوبات الله وقد لا تكون من محبوبات الله. الله جل وعلا أراد الإيمان كونا من المؤمن وحصل العبد عليه، وأراد الكفر كونا من الكافر وكان العبد كافرا. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي محبوبة لله جل وعلا، كما أراد الإيمان يعني طلبه مريدا له من العباد وحققه المؤمن، أيضا يجتمع في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. وأما الكافر أو العاصي فيكون في حقه الإرادة الكونية القدرية وهو يكون غير ممتثل للإرادة الشرعية. فمثلا في قوله هنا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كونه قوله في الآية التي بعدها إن الله يحكم ما يريد يشمل الحكم الشرعي كما جاء في الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه إرادة أو حكم شرعي يحكم ما يريد في كونه ويحكم ما يريد أيضا في شرعه ودينه. كذلك من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، هذه الإرادة الكونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في الإرادة الكونية. إذا تبين لك ذلك فما المشيئة؟ ما صلة المشيئة لله جل وعلا بالإرادة؟ مشيئة الله جل وعلا مشيئة كونية، لا تنقسم المشيئة إلى شرعية شرعية دينية وإلى كونية قدرية. المشيئة قسم واحد بخلاف الإرادة. فإذن إرادة الله جل وعلا اسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما المشيئة فهي شيء واحد وهي الإرادة الكونية القدرية. فإذن في قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا ما شاء الله يعني المشيئة هنا التي هي الكونية القدرية التي يعني والتي ليس لها قسيم، ليس لها قسيم، هي قسم واحد. ومعنى قوله هنا ما شاء الله، ما شاء الله يعني أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسيره. إذا تبين لك ذلك فهذا التفصيل الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية، هذا ليس الإرادة فحسب، فهم الألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التفصيل. وقد عد العلماء في 12 قسما، يعني المحققين منهم شيخ الإسلام ابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح رحمه الله جل وعلا الجميع وأصبح عليهم رضوانه. فثم 12 لفظا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين القسمين، من مثل الجهل، ومن مثل الجهل، ومن مثل الحكم ونحو ذلك. والأمر فإذا هنا الفرق لا بد أن تنتبه، هل جاءت في الآية ويراد بها الكوني المعنى الكوني الذي لا بد أن يحصل، أو المعنى الشرعي الديني الذي يطلب من العبد تحصيله. هو مثلا لفظ الجاهل الذي جاء في الآية الأخيرة في قوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذا الجاهل كوني أو شرعي؟ كوني، قال يجعل صدره ضيقا حرجا لأن ليس له في تحصيل ذلك، لم يطلب منه أن يفعل ذلك. فإذا الصنف الكوني من هذه الألفاظ ما هو راجع إلى فعل الله جل وعلا وليس مطلوب من العبد أن يحصله، وأما الشرع الديني فهو ما كان من فعل الله جل وعلا ويطلب من العبد أن يحصله. فمثلا خذ مثلا في الإرادة، قال الله جل وعلا يريد الله أن يتوب عليه، هذا في الإرادة الشرعية، إن هي وقت إرادة كونية فانتابع له الجميع كافر ومسلم، لكن يريد الله أن يتوب عليكم من شرعا فكونوا مريدين للتوبة محصلين لها ولأسبابها. هنا في الجهل مثلا قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذه شرعية ولا كونية؟ هذه شرعية. لماذا؟ لأن الكعبة قيامة للناس، يعني جعلوها هكذا، يجعلوا الكعبة قياما للناس مكان أمن وأمناء. العباد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة يعني الحرم في أزمان في التاريخ محل خوف بل ومحل قتل ومحل ظلم، نسأل الله العافية. ولو كان الجعل قدريا لكانت الكعبة أمنا وأمنا وأمنا في العالمين، لكن الله جل وعلا قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني جعلوها كذلك. وهكذا في ألفاظ كثيرة يأتي إن شاء الله تفصيلها في مواضعها بإذن الله. قوله هنا إذا بعد أن عرفت أنه يعني إثبات المشيئة لله والإرادة والفرق بين الإرادة الكونية والقدرية، وتفريق هذا مهم في باب القدر، لأن كثيرا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية الشرعية والإرادة من إرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وبسبب عدم التفريع ضل الناس كثيرون. وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق هذا التفريع في النونية قال من حاصله، قال هذا بيان طالما ضلت به الناس مدى الأزمان، يعني أنه التفريع هذا إذا لم يحصله الناقض في هذا الأمر كان القدر ضل في هذا الباب. قال هنا فلولا إذ دخلت بالنفس، قال وقوله فلولا إذ دخلت بالنفس قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية فيها الحق على أن يقول العبد إذا أحجبه شيء ولو في نفسه ولو في ماله أن يقول هذه العبارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي تعقم من أثر العين، لأن العين حق، فإذا بقت الناظر أو بقت السامع إذا لم يكن يبصر بقت إذا تحلق قلبه بشيء وعجبه قال بارك الله لك ما شاء الله تبارك الله، أو قال ما في هذه الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن ذلك يمنع الأمر السيء في العين. وقوله هنا ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا لقوله لا قوة إلا بالله الحصر، وهي في المعنى قوله كما تعلم في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه لا قوة لك على أمر من الأمور، ولا قوة لك في تدبير أمرك ولا في تدبير مالك ولا في تحصيل شيء إلا بالله جل وعلا، كله كما هو معلوم صحيح إلا بربه جل وعلا. فإذا في قوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيها تحقيق التوكل وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا، وحسن الظن بالله، وإثبات أن الله جل وعلا هو ولي الفضل وهو ولي الإحسان وهو ولي الإنعام وهو الذي ملك العباد ما شاء جل وعلا، وأن العباد ليس منهم شيء وليس إليهم شيء، وإنما هو فضل الله جل وعلا يسوقه إلى عباده. هنا في قوله ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هنا ذكر المشيئة وذكر الإرادة، تقدم لنا أنهما هنا بمعنى الإرادة القومية، المشيئة هنا معروف به طبعا بمعنى ما شاء كونا، والإرادة كذلك بمعنى الإرادة القومية. لو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه فيها أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأشياء ويقدر أسبابها، فهو جل وعلا لو لم يشأ قتالهم، لو كان جل وعلا لم يشأ قتالهم ما حصل منهم اقتتال، لو لم يشأ الله جل وعلا أن يموت بعضهم بسبب بعض ما حصل منهم اقتتال. فإذا الله جل وعلا هو الذي شاء الاقتتال، والاقتتال سبب في إلهاق الأرواح، فإذا الله جل وعلا شاء الأشياء وأسبابها، وهذا يعني أن مشيئته جل وعلا متعلقة بكل ما يحدث في الملكوت من الغايات والأسباب بل وأسباب الأسباب، فما ينشأ من شيء له سبب إلا والله جل وعلا قد شاءه كونا، ولو لم يشأ الله جل وعلا ذلك لم يقع، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ومشيئة الله كثيرة. وهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، كما هو أو كما سيأتي مفصلا إن شاء الله في موضعه، فإن من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بتعلق مشيئة الله جل وعلا بكل ما يحصل في الملكوت، فليس ثم شيء حصل إلا وقد شاء الله جل وعلا أمر، إذ لا مغالبة لله جل وعلا في ملكه. قال هنا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه الآية فيها إثبات أن الله جل وعلا يفعل الأشياء لإرادة تعلقت بذلك الشيء، و خيضا من ذلك إثبات الحكمة لله جل وعلا منه وراء الأشياء، فإن الله جل وعلا يفعل ما يريد وفعله لحكمته، فإذا اختصالهم كان مرادا من الله جل وعلا واقع في مشيئة الله، وكان مرادا من الله جل وعلا. وطبعا لفظ الإرادة غير لفظ المشيئة، لفظ المشيئة قد لا يكون معه إلا شاء فلان هذا الشيء، لكن لفظ الإرادة أراد هذا الشيء يكون ثم علة لذلك الشيء. فإذا لفظ المشيئة ولفظ الإرادة ليستا متساويتين من جميع جهاتها، نعم يلتقيان في المشيئة الإرادة الكونية، لكن أيضا المشيئة لا تساوي الإرادة الكونية من كل جهاتها، فإن الإرادة فيها معنى أنه فعل لشيء، وأما المشيئة فليس فيها هذا المعنى. أي أن نقول الإرادة الكونية القدرية مشيئة وليحة، بهذا استفهم منها أن ثم حكمة ثم علة لذلك. قال ولكن الله يفعل ما يريد، وما هنا بمعنى الذي، يعني يفعل الذي يريده، وهذا فيه عموم لأنه لأن الأسماء الموصولة عند كثير من أهل العلم تفيد عموم ما كان في حجز صلتها. قال رحمه الله في ما بعد ذلك وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا يذكر لكم الحكم، وهذا يراد به الحكم الشرعي أو الحكم الكوني، يراد به الحكم الشرعي لأنه ذكر قبلها حكما شرعيا، أحلت لكم بهيمة الأنعام على حكم، حكم كوني أو حكم شرعي، وحكم شرعي. أيضا هنا في هذه الآية في لفظ الإرادة، في لفظ الجعل، في لفظ الحكم، وكلها منقسمة إلى إرادة كونية وشرعية، وإلى حكم كوني شرعي، وإلى جعل كوني شرعي. الحكم الكوني دليله هل فيها الحكم الشرعي؟ الحكم الكوني هل فيها دليل عليه؟ إن الحكم إلا لله، يعني في كونه أو في دينه، أن يكون في الدين، لأن يعني الحكم بين المتخاصمين، لكن الحكم الكوني
أمر أن
لا تعبدوا إلا، هذا دليل الشرع. طيب محل جدا، لا هذا الفعل العبد يحكم هو العبد، لكن بحكم الله جل وعلا ان الله يحكم بينهم بما كانوا يختلفون، هذا ليس مطلوب من العبد، هذا مطلوب من، يعني هذا حاصل من الله جل وعلا. أنا قد لا نستحق الآن، لكن ثم أنا كثير فيها أن الحكم، أن الحكم كوني قدري، وكذلك أن الحكم شرعي ديني. هذه الآية فيها الحكم الشرعي الديني. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذه الآية فيها أن بهيمة الأنعام حلال، فبهيمة الأنعام الأصل فيها طبعا أنها حلالة حلها الله جل وعلا، ولكم أحلت لكم بهيمة الأنعام لا يقتضي أنه كان قبلها تحليل، فبهيمة الأنعام حلالة ولم يأتوا حقا لم يحرمها الله جل وعلا، بل هي حلال. فقوله هنا أحلت لكم يعني جعلها الله جل وعلا حلالا، وليس معناه أنه سبق ذلك تحريم الله. إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم سيكون من المنخنقة والمعقولة والمترجة إلى آخره، هذا كلها من عنوان ما لم يحل. ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم، والمقصود بقوله وأنتم حرم يعني قد دخلتم في الإحرام، إما بحج أو عمرة. فالمرء إذا تحدى الميقات، إذا وصل الميقات وأحرم
بحج أو بعمرة فإنه يحرم عليه الصيد كما قال أنا فغير مشل الصيد وأنتم حر يحرم عليه أن يصيد أو أن يعين على صيده أو أن حتى يسيء إلى الصيد بلسانه أو بيده أو نحو ذلك. الصيد لا يباح للصياد لا يباح للمسلم. قال الله تعالى بعد ذلك بعد هذه الأحكام إن الله يحكم ما يريد يعني في شرعه وما يريد هنا يعني ما يريده شرعا ويذكر بذلك أيضا ما يريده الكون. أيضا قوله إن الله يحكم ما يريد في هذه الآية المراد بها الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية ويذكر في العموم إن الله يحكم ما يريد الإرادة والحكم الكوني القدر. هنا في قوله إن الله المقدر عند علماء الأصول وكذلك عند علماء العربية وعند علماء التفسير أيضا أن كلمة إن بعد الأمر والنهي والخبر تفيد التعليل تعليل ما سبق والتعليل قد يكون لكل الجملة وقد يكون لأصلها وقد يكون لبعضها. فهنا إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد هذا تعليل للإحلال وحلت لكم بينة الأنهام وتحليل وتعليل لعدم إحلال بعض بهيمة الأنهام في قوله إلا ما يتلى عليهم. وذلك أن المشركين قالوا هذه التي مات حتى أنفها إنما أماتها وقتلها الله وتلك التي ذكيت فإنما أماتها المخلوق وما أماته الله جل وعلا أولى بالحل من ما أماته المخلوق. وهذا لا شك أنه مغالطة. الله جل وعلا قال هنا إن الله يحكم ما يريد. نحو ذلك من الآيات التي فيها أن سبب الطبع هو الكفر سبب عدم الهداية إلى يقين وكفر. فإذا نقول في الآية هذه في الآية هذه الحالة الأولى حال المؤمنين الحالة الثانية حال الكافرين. المؤمن يشرح الله صدره للإسلام منة وتقبلا من الله جل وعلا وذلك قد يكون بسبب من الحال. وأما القسم الثاني وهو الضالون وهم الضالون هم الكفار ممن لم يشرح تشرح صدورهم قال جل وعلا فيهم ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا وهذا يكون بمجازاة الحد بذلك. فإذا الطبع بسببه وعدم هدايتهم بسببه. وأما الهداية فهي قد يكون العبد له تحصيل ولكن التوفيق بيد الله لأن العبد له أنواع مما يصده عن اتباع الحق. الشيطان يصده الأهواء يصده الشهوات تصده الشبهات تصده فهو لو وكل إلى نفسه قد لا يخلصه من تلك الأهداف الكثيرة. لكن الله جل وعلا يمن على العبد ويوفقه ويلهمه حتى يكون من شرح الصدر الهداية. فإذا هنا قال يشرح صدره الإسلام ولهذا يجد العبد المؤمن في نفسه الإقرار لله جل وعلا بأنه ذو الفضل عليه أن من عليه الإسلام في الفضل عليه أن هداه في الفضل عليه أن وفقه أن أهانه كما قال جل وعلا يمنون عليك من أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قوله هنا يمن عليكم أن هداكم للإيمان يشمل نوع الهداية هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والإلهام. ونكتفي بهذا القدر عند قوله وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحول ينتقل من حول إلى حول يعني الحول لا حول يعني لا انتقال لنا من حول إلى حول. أما القوة تحتاجها في الحال الأولى وفي الحال الثاني يعني في الحال تنتقل من هذا المكان إلى ذلك المكان تنتقل من بيت إلى المسجد هذا الحول لا انتقال لك إلا بالله. فذلك لا قوة لك على ذلك الانتقال في الحالين وفيما بينهما إلا بالله.
هذا فيه تدريب في كل شيء، يعني فيه تدريب في جميع الأحوال، تدريب الأمر لله جل وعلا، ولهذا فيها محل التوكل وتقول الأمر فيها شيء جل وعلا. توكلت على الله ثم عليك، هل فيها قولان على أهل العلم؟ أما في علماء المتقدمون فإنهم لا يجزون مثل هذا، وذلك لأن التوكل عمل قلبي، توكل عمل القلب، لأنه فيه التقوية فيه الاعتناء فيه الالتجاء، وكل ذلك عمل القلب، وإذا كان هو مكان القلب فلا يصلح إلا لله، ولهذا ليس فيه تركيز ثم عليه، لأنه كله لله، توكلت على الله. بعض العلماء على وجه الذين يمنعون، بعض العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما نقل عنه ومن ما سمعت منه انه يجيز ذلك، ووجه الجواب ان الناس ما يعتقدون المعنى القلب، هم يعتقدون بعض الله، يعني لا عندهم المعنى القلب، لذلك توكلت على الله ثم عليك، يعلم فيه ان توكلت على الله ثم وكلت في الامر، ثم وكلت في الامر، او يعني تلك عليك الامر والحلال، ما من التوكل الشرعي، لان الذي يقولها اكثر من جهال بالمعنى الشرعي للتوكل، وهم ينصون بلفظ لا يعلمون معنى، لكن يعني ارشاد الناس الى يعني كون الشخص قائل بالجواب لا يعني انه يصور يعني مطلقا الناس يستعملون، لكن يعني لا يشدد فيه ان من يرى نفسه ليس شركا وليس يعني حراما عند الشيخ، لان الناس لا يعلمون به المعنى البعض، ونهي الناس عنه وارشادهم الى الكمال في ذلك، ونفضل تجريد التوحيد على ما شخص انه اولى. وقد سئل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن قول القائل توكلت على الله ثم عليك، فقال لا يقول لان التوكل عمل القلب.
قول القائل أرجوك
بس هذا قال وفيها رجائي ما فيها إخلاصا، لأن الرجاء يحصل من العبد لكن فيها رجائي، أو من القول القائل لك الشكر ما فيه الاختصاص والكمال، يعني تقديم المجار المجرور او تقديم ما حقا التأخير، هذا فيه الاختصاص، هذا لا يسر الا الله، او يقول لك خالص الشكر لك، خالص الشكر لله ونحو ذلك، هذا الفرق كثير ما يسأل عنها، مثل لفظ الشكر والرجاء ونحو ذلك، ما كان فيه عبارة الاخلاق الكامل او لا تكون لله، وهي تكون اما بخلق خالص مع خالص الرجاء من خالص الشكر، هو لك شكري وفي رجائي من فلان، هذه لا تصف وإلا لا تصف إلا لله. الثانية أنه يستخدمها كما قال الله تعالى لكن اشكر لي ولوالدك، اشكر لي واشكر لوالدك.
شيخ لا يلو العالي فيها أن يسعى قد يصيب نفسه بالعين
ايش؟ ما في شك الواحد قد يعني نفسه
يستر بها على
ما في شك أن يصيب نفسه وماله.
قضاء من الألفاظ التي قد يرد بها
كذلك القضاء مثل وقضاء ربك أن لا تعبد بالله، هذا قضاء شرعي في الدروس ما بعد إن شاء الله يمكن يتبين يوم الاثنين ثلاثة، على كل حال يوم الاثنين يوم الثلاثة جميع عباد المغرب عندنا بس اثنين والثلاثة في الجاب الاثنين والثلاثة، قد يقول في رمضان تتم الواسطية والإسلام فقط بين الدروس، قد يكون في عماد أكثر مرة بدأت التفسير غدا في مسجد شيخ الإسلام على ما هو عليه إن شاء الله. لأن بالأسبوع نخليها مع الزاد، نخلي الزاد محلها هي تجد هذا في كتاب شفاء الحليم ابن القيم. شفاء الحليم لا شفاء العلوم. وعليه يحتاج الى رسل الى اروع.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
الله الذي برحمته تتم الصالحات وبرحمته تكون الطاعه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فهذه الايات التي سمعتم هي في معرض الاستدلال على صفه المشيئه لله جل وعلا وصفه الاراده لله جل وعلا. وقد ساق شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قبل ذلك ايات فيها اثبات صفات الله جل وعلا اثبات فيها اثبات صفات لله جل وعلا متنوعه. وشيخ الاسلام في سياقه لتلك الايات تاره يكون مرتبا لها للمعاني وتاره تكون الصفه بعد الصفه هكذا اتفاقا. فهذه الصفه هي صفه المشيئه والاراده ذكرها بعد صفه السمع والبصر بقوله تعالى ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ومن المناسبه لذلك ان السمع والبصر والاراده والمشيئه ثم يطلبها بعد ذلك من المحبه والرضا والحياه ونحو ذلك من الصفات. هذه الصفات يثبتها الاشاعره والماتريديه ومن نحبه من الكتاب، وهي صفات يثبتونها بالعقل وهي ثابته ايضا كما ذكر الادله على ذلك بالسبب. فهو يريد ان يقول ان هذه الصفات التي اثبتها اولئك المبتدعه على الاصل العقلي عندهم هي ثابته بالادله المنقوله بما جاء في كتاب الله جل وعلا من الايات الكثيره في ذلك وما ذكر انما هو على جهه التمثيل وما ثبت ايضا في ذلك من السنه كما سياتي الاستدلال ببعض الاحاديث على الصفات. وصفه الاراده والمشيئه لله جل وعلا الادله على اثباتها من الكتاب والسنه اكثر من ان تحصى، بل من الواجب عند حسن الفطره السليمه ان الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لان ذلك من مقتضيات كونه رابط جل وعلا. فان الربوبيه مقتضيه ان يفعل في ملكه ما يريد، لانه لو فعل في ملكه ما لا يريده كونا لكان في ذلك منازع له في الربوبيه. ولهذا فان صفه الاراده والمشيئه هذه لم ينكرها الا طوائف من الفلاسفه الظلام، وهم لا ينكرونها مطلقا وانما ينكرون بعضها. والمتكلمون على وجه الامور يثبتونها بالعقل، ودليلها من العقل عندهم التخصيص، والاراده عندهم اراده قديمه.
تعلقها إلا علم الله جل وعلا أنه سيكون الإرادة القديمة على التعلق بما سيحصل، تعلقه بالقدرة المحدثة له يسمونه تخصيصا ويسمون التخصيص الإرادة. أيضا عندهم أن الإرادة هي تخصيص المقدورات بالمقدورات المعلومة أجلا لله جل وعلا بما خصصت به، ويعنون بالتخصيص أنواعا من التخصيص، منها أنها كانت في هذا الزمن دون غيره، مثلا خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره، لما خلق في هذا الوقت دون غيره، تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في زمن دون غيره، هذا التخصيص عندهم هو معنى الإرادة، فهذا من جهة التعلق بالزمن، كذلك من جهة الطول والقصر والضخامة والضهالة، من جهة تكامل الصفات فيه وغير تكامل الصفات فيه، يعني في المعين طول مدة بقائه وقلة مدة بقائه، انعدام أو غير انعدام ونحو ذلك، كل هذه تسمى عندهم تخصيصات، وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي نصبوه على صفة الإرادة. ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاجه صحيح، فإن التأمل في هذه الأشياء التي خلقها الله جل وعلا على اختلافها لا شك ينتج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله جل وعلا لهذه الأشياء أن تكون على ما هي عليها. وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل في شرح العقيدة الأصفهانية، وأثبته أيضا في سائية القدرية، حيث قال رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. وهذا ولو كان صحيحا، لكن القاعدة أن النصوص إنما النصوص أن الصفات إنما تثبت بالنصوص، فإذا جاء العقل مثبتا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص، وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالة العقلية على الصفات، الدلالات العقلية للصفات، يعني في إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي، فإنهم قد يذكرونه وقد لا يذكرونه، وذلك باستغنائهم بالوحيين، ولا يعني ذلك أن إثبات الصفات لا يكون بطريق عقلي، بل منها كثير يكون إثباته بطريق عقلي صحيح، ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية، لأن الكتاب والسنة عندهم كافيان في إثبات الصفات، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه، والعقل معرض للخطأ ومعرض للزلل، وأما النص فهو الكامل من كل جهاته. إذا تغير ذلك فهذه الأدلة التي ذكرها فيها إثبات المشيئة لله جل وعلا كقوله تعالى: ولولا تدخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفيها إثبات المشيئة والإرادة في قوله تعالى في الآية الثانية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، في إثبات الإرادة الشرعية في قوله إن الله يحكم ما يريد، أو الإرادة الشرعية والقولية معه، وكذلك الإرادة القولية في قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، هذه الحياة فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الإرادة لله جل وعلا، وفيها إثبات غير هاتين الصفتين. ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه الآيات صفة المشيئة وصفة الإرادة، والذي دلت عليه النصوص أن الإرادة إرادة الله جل وعلا للأشياء هذه تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، يعني متعلقة بالكون بمخلوقات الله من حيث إيجادها وإعدامها، من حيث تقلباتها وأحوالها، وهناك الإرادة الشرعية الدينية وهذه المتعلقة بالأمر. فالإرادة الكونية متعلقة بالخلق، والدينية متعلقة بالأمر، والله جل وعلا له الخلق والأمر. والمشيئة مشيئة الله جل وعلا هي المشيئة الإرادة الكونية. فإذا قلنا شاء الله كذا يعني أراده كونه، وإذا قلنا أراد الله كذا فهذا يحتمل أن يكون المراد من الكونيات أو أن يكون المراد من الشرعيات. وأما المشيئة فليس ثم دليل لا في الكتاب ولا في السنة على انقسامها إلى مشيئة كونية ودينية، وإنما الذي ينقسم الإرادة. فإذا صارت المشيئة بعض الإرادة، فالإرادة من أقسامها المشيئة ومن أقسامها الإرادة.